عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا في أوطاننا. اللهم من أراد بالإسلام وبمصر خيرا اللهم وفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام ومصر سوءا اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيه آية ولا تحقق له غاية ولا ترفع له راية. اللهم من كاد الشعب المصري المحب لله ورسوله فكده، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن توفق الناخبين لما تحبه وترضاه، ولما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم، رب اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، السبت 9 من شهر الله صفر 1434 من العام الهجري، الموافق 22 ديسمبر 2012 من العام الميلادي. استفتأنا ماذا تتوقع بعد انتهاء الاستفتاء مساء اليوم؟ هل يمرر الدستور بنعم؟ لا، لا أدري، لا أدري، للي هو مش متوقع يعني طبعا، أو موافق وغير موافق يعني. بداية الحقيقة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قناة الناس أنعي إلى مصر الوزير السابق المحترم وزير الإعلام منصور حسن الذي وافته المنية هذا اليوم. أسأل الله جل في علاه أن يتغمده بوافر رحمته وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه. نمرة 2، الصداع الأزلي. أمس كانت هناك حلقة، أتصور أن الهاتف عندي حدث فيه كثير من الانزعاج من الاتصالات، وهذه الحلقة أنا عنونتها بعنوان الراقصة والسياسي. وطبعا باسم سوستة مش السياسي، كنت إن شاء الله أنا السياسي، وهو قام بدور الراقصة يستحق عليه جائزة أوسكار في الهوليوود. إيه اللي حصل امبارح؟ مشكلتي مع هذا الرجل، أو أعتذر، مشكلتي مع هذا الذكر اللي اضطر أخيرا يفصح عن ديانته للسي ان ان، ابن مدرسة سان جوزيف الكاثوليكية، اضطر يقول أنا مسلم وأفتخر. فبس ما عرفش هو إيه اللي خلاه أخر اعترافه بديانته لحد ما يكلم السي ان ان، وما جاوبش معتز مطر بمنتهى الهدوء والأريحية. بس على فكرة محمد أبو حامد مسلم، ونبيل شرف الدين مسلم، فما فيش مشكلة عندنا يعني. احنا ما قلناش ان انت مش مسلم، والحاجات دي في القلب يعني. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ممكن واحد، ممكن، مش لازم تكون انت. بس عندنا الإسلام قال لنا كده في ثلاث حاجات: يا مسلم، يا كافر، يا منافق. فانت قلت ان انت مسلم على طريقة ولا تقربوا الصلاة، وعلى طريقة ويل للمصلين. الرجل ظل طوال أسبوع محروق بيموت بيفلفص علشان الخمس دقايق الغلابة اللي رديت عليهم فيه، ووالله بارتجال ودون إعداد مسبق. عمل إيه؟ سخر 30-40 معد، وطبعا أنا قلت لكم الحلقة دي بتتكلف كام؟ إيجار الاستوديو، راتبه هو، راتب المعدين، البشوات اللي هم امبارح كان جابهم بتوع الهئهئ والمئمئ اللي هو قال أنا ضيوفي جرابيع على سبيل السركازم برضه السخرية، لا وزود الطين بلة في الحلقة. فعمل إيه؟ راح جايب المغنية أصالة تبعت له بوسة على الهوا، يبعت لها بوسة على الهوا كده. فذكرني بعد أن رأيت ما تفتق عنه ذهنه على مدار أسبوع بقول من قال: وإذا أتتني مذمتي من سستة فهي الشهادة لي بأني كامل. والله حتى امبارح يشهد الله أشعر بحالة من الإشفاق على الرجل الذي كاد يشعر بالجنون وهو يقدمني على رئيس جمهورية مصر العربية، الله يحفظه من كل مكروه وسوء ويستخدمه في صلاح البلاد والعباد. 26 دقيقة أخرج ما في قلبه من غل على أنه بيسخر بينتقد. قلت ماشي نسمع. لقيت 26 دقيقة كلها من الزيف والتدليس والكوبي بيست، ده كمان بالتوثيق، يعني أنا مش هقول لكم حاجة من غير توثيق. فقعدت أفكر كويس قوي إيه الكلام اللي جابه، والمناضل المناضل ومحروق، وطبعا أي حاجة لو حتى دمه فيها يلطش الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو جه منها، وعارف جه منها إزاي وجه منها ليه، هتلاقي الناس اللي واخدة سبوبة قاعدة ووظي صوتها إنها تضحك. انتوا فاكرين برنامج بتاع بني آدم شو ده ولا آدم شو؟ كان ساعات وانت قاعد بتفرج كده أقول في حاجة، يعني هو الراجل ده قال حاجة تخلي اللي قاعدين قدامه هيموتوا على روحهم من الضحك، بس خلاص دي وظيفته. أنا داخل البلاتو ده مش أنا يعني هما، واخد القرشين عشان أضحك، عشان أبقى لطيف وأبقى ظريف وشجع على الحلوة والمرة ابن بلد اللي قاعد هيموت كمد من التيار الإسلامي، ويحاول في النهاية يقول لك إذا كان ده الدين اللي انتوا بتصدره لنا إحنا مش عايزين الدين ده. طبعا مما لا شك فيه لما يطلع الكلام على سياسي من راقصة، ولما يطلع الكلام على داعية من راقصة، خلاص إحنا قلنا وإذا أتتني مذمتي من سستة فهي الشهادة لي بأني كامل. قعدت أتفرج وأشوف وتابع الشوية 26 دقيقة، أبو قرش على أبو نكلة على أبو قرشين، طب أتصرف إزاي؟ الحقيقة طبعا برضو كالمعتاد أحد مشايخنا الكبار الذي أجله وأقدره وأحترمه، وأنا عند وعدي ليه أن أنا مش هتكلم باللغة، مع أنه ما كنتش عايز أتكلم خالص، يعني أنا مش هتكلم باللغة اللي عايز يجريني ليها باسم يوسف، لغة الإيحاءات بالصوابع والإشارات الجنسية والكلام اللي كان بيقوله عيش حرية حيوانات منوية، الكلام الهابط المبتذل ده هو يعرفه لأنه ربيب هذه الأوساط، أنا ما عرفوش. احنا نقول عليكم مقرفين، انتوا ناس عرة في السياسة مراهقين، انتوا انما ما بنتلفظ، او انا عن نفسي ما اتكلمتش معاكم في هذه الايحاءات، واقعد بقى جاهز الاسبوع اللي جاي حلقة كمان وعيش حياتك وشد قلوعك يا بردعي. الراجل قعد الحقيقة واللي حسيت ان شكله كان وحش جدا. طب ارد عليه ازاي؟ يعني هل هنزل وافضل اقول والله ما قلت والله ما عدت؟ قلت لا 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 خلاص انا اعمل حاجه ظريفه جدا. ايه رايكم لو اوريكم دلوقتي سوسته اقتطع من حلقات سهره خاصه التي ادين لله بالفخر اني قدمتها في قناه الناس في وقت كان اعلام المسيح الدجال الاعور الذي ينتمي اليه هذا المهرج بامتياز ما كان يتكلم في هذا، بل على العكس الراجل استطاع عن طريق الهمج الرعاع أتباع كل ناعق الذين يتكلم عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن يروح على الموقع بتاعي يعملوا عليه هاكرز، الموقع الخاص بي اللي عليه كل الشرايط بتاعتي سواء في سهرة خاصة، سواء في أندى العالمين، سواء في مصر الجديدة، سواء في برنامج حطم صنمك، وعليها دروسي وخطبي. عملوا عليه هاكرز امبارح بالليل ودخلوا على صفحة اسمها دعما لخالد عبد الله. والله أنا ما عملتها ولا أعرف حاجة عنها سوى إن بعض المحبين عملوها بعد فيديو يا واد يا مؤمن لما جات لي هجمة شرسة دفاعا عن عم شكشك. حاولوا يعملوا الكلام ده الحقيقة وما نجحوش، لأن عندنا الحمد لله باك اب واخدينه وحافظين كل الكلام ده. فأنا من خلال حتى البدل، يعني لسه الحلقات كلها موجودة على سبيهات، من خلال البدل بقيت أجيب المقطع الممسوخ المشوه الذي أتى به الراقص السياسي ليتكلم عني فيه على إني من كنت من أشد مؤيدي النظام، وهي تهمة الله يعلم أني منها براء. وقلت لكم قبل كده في الوقت اللي كان باسم يوسف ينعم بالحياة في اليو اس اي وبيتحضر عشان يسيب كلية الطب والدكتوراه اللي واخدها في جراحة القلب، والله ما اعرفش حتى يعني نفسي ان شاء الله يبقى طلعنا على شهاداته في الدكتوراه اللي واخدها في جراحة القلب عشان يجي يشتغل في الاخر، للأسف أرجوز فقط لا غير. فياريت يا جماعة لو الفيديوهات جاهزة. طيب انا حوريكم مثلا مقطع خدوا اللي هو بينج بونج 3 ثواني. طبعا اللي هيشوفه من اتباع باسم سوستة سواء من التيار الليبرالي القح الحاقد على التيار الإسلامي والكاره، واللي تقدروا تخشوا على تويتاته وبوستاته في الفيسبوك لتروا انحطاطا وسفالة ما سمعنا بها في آبائنا الأولين وما عرفناها من قبل، ثم تقدروا تشوفوا النوع الثاني ورا باسم يوسف اللي هو نوع المسيحيين اللي عندهم هوس مني أنا شخصيا، وهم كثر، لأن في مسيحيين محترمين أنا أعرفهم واتناقشوا معايا وشهادتهم موثقة في هذا البرنامج وفي غيره برضو أيام سهرة خاصة. إنما الشباب المسيحي اللي هو حاسس بضغط عصبي وعايز يشعر بشماتة عن طريق مهرج، فعمل عطول لايكات وقلقات والتويتات والدنيا اتقلبت كأن مصر هي الفيسبوك والتويتر. بل بالعكس كذبوا علي للمرة العاشرة، جايبين لي تويتة بقول يا باسم يا يوسف حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أنا حتى لو قلت كده هل هذا يعيبني؟ إنما على فكرة برضو من شهرين قلت هذا الكلام، ليس لي حساب على التويتر يا نصابين. يا ريت يا أستاذ كريم تعرض لنا الفيديو اللي خده في 20 ثانية، وكل فيديو خده يا جماعة الخير جبت لكم الحلقة في سياقها الكامل وبتاريخها، وتقدروا ترجعوا على يوتيوب تشوفوها كلها وتشوفوا برنامج سهرة خاصة في قناة الناس قبل الثورة في عز طغيان أمن الدولة وفي عز طغيان هذا النظام. وما أقولش إن إحنا كنا بنعمل ده يعني بفضل منا، لا والله كان الفضل لله والمنة له وحده سبحانه وتعالى. تكلمنا عن الجدار العازل، تكلمت عن خالد سعيد، تكلمت عن قافلة مرمر، اتكلمت حلقات اسمعوا قد كده، وكان آخرها يمكن يوم 7 أكتوبر الخميس 2010 كنت بتكلم في رد على خيري بك رمضان الفلولي بامتياز اللي كان جايب واحد خمنة ده بيحب أم خالد سعيد وبيدافع عن خالد سعيد الله يرحمه، وده كان بيقول على خالد سعيد حشاش الله يرحمه، إنما اجتمع الضدان على عداوة الرئيس مرسي والتيارات الإسلامية. يوم 7 أكتوبر الحلقة دي خلصت، يوم 11 أو 12 أكتوبر كان حد أو اتنين أغلقت القنوات الإسلامية، وكل الفيديوهات دي مديكوا حلقاتها بأرقامها بتواريخها، ارجعوا على اليوتيوب شوفوها عشان تعرفوا إعلام المسيح الدجال حينما يأتي بالراقصين والمهرجين والأرجوزات ماذا ستكون النتيجة. تفضل يا أستاذ كريم. عيش في عصر محدش يقدر ينكر ان في تعبيرات عن الحرية وصلت الى اسقف ما كانتش موجودة قبل كده. اخبار المحلية هنقولها بسرعة عشان وقتنا. بعد تظاهر 6 ابريل حقوق الانسان تدعو لضبط النفس، طلبت منظمة Human Rights Watch في بيان لها الثلاثاء ان على المسؤولين بالامن الافراج عن 91 متظاهر سلميا على الاقل تم اعتقالهم وأن تحقق في العنف الذي تم استخدامه ضدهم. وجاء في بيان لوزارة الداخلية المصرية حول التظاهرات أنه كان في حرص الحقيقة من وزارة الداخلية على حسب ما قيل في البيان عدم استخدام سبل فض التذمر والشغب المتاحة والمقننة إلا بصدد وقائع تجمهر وقذف للقوات بالحجارة إصرارا على التقدم في تظاهرة تجوب شوارع وسط العاصمة. يعني المظاهرة خرجت فقالوا إنه اللي خلانا اضطرنا للعنف إنه في ناس ضربوا أو رشقوا الضباط بالحجارة زي ما احنا شايفين على الفيديو. ويوم الأربع قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إخلاء سبيل 33 متهم من بينهم 17 طالما بعدما نسبت إليهم النيابة تهم التجمهر والتظاهر وتكدير السلم والأمن العام وبث دعايات مثيرة وفقا لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط. الحقيقة طبعا يمكن التعبير عن الحرية مطلوب وإحنا بنعيش في عصر محدش يقدر ينكر إن في تعبيرات عن الحرية وصلت إلى أسقف ما كانتش موجودة قبل كده، لكن برضو في نفس الوقت مش عايزين نعفي بعض الضباط، لأن أنا معايا خبر الحقيقة برضو عن ضابط شرطة اللي هو قائد حرس معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور يوم الثلاث اللي فات ضرب طالبة ومزق حجابها وأحدث بها بعض الكدمات في يدها وقام بحبسها داخل مكتبه بالمعهد. هذا القائد الحقيقة بعد الضرب واللي حصل ده كله لم يطلق قائد صراح ما أطلقش صراح البنت إلا بعدما حضر محاميها وأهلها بعد احتجازها لمدة ساعة ونص وسط غضب طلابي عارم. ووصف سامح بكر محامي الطالبة ما حدث بأنه بلطجة من الضابط تتحمل وزارة الداخلية عواقبها لأن القانون لا يقر الاعتداء بهذا الشكل. ده الفيديو الأولاني اللي جابه سوستة في حلقة الراقصة والسياسي، وبرضو بكرر هو ما كانش قايم بدور السياسي. اديكوا شفتوا حضراتكم انا بقرأ اخبار، دي كانت فقرة في برنامج سهرة خاصة، فقرة اخبارية كنا بنتكلم فيها وبنعلق. هو خطف منها ايه اللي عايز يوصله للناس؟ ان انا كنت بمدح عصر الرئيس السابق انه عصر الحريات. طب يا كذاب يا اشر، الليبراليون في مصر والعلمانيون في مصر ووكالات الأنباء والإعلام الغربي كان هذا المفهوم لديهم مفهوم واضح جدا إنه في مساحة من الحريات في الصحافة لم تكن موجودة في مصر قبل هذا. والدليل زوار الفجر اللي كانوا بيجوا أيام جمال عبد الناصر اللي هو المثل الأعلى الواحد خمنه، والدليل عصر أنور السادات والتسجيلات اللي كانت بتتسجل وما شابه ذلك. لكن اللي أنا قلته ده مش أنا قلته خالد عبد الله لوحدي، لا ده كتير من القطاعات كانت عارفة ان ده موجود. بس عصر الحريات ده على فكرة برضو كان مقيد فقط بالتيارات الليبرالية على اشده، يعني حتى التيارات الاسلامية كانوا بيحاولوا يدوا متنفس كده بسيط عشان الناس ما تنفجرش. انما انتوا عندكم زي ما قلت لكم قبل كده لو كان خطب الشيخ خطبة جمعة غمز ولمز النظام كان بيروحوله بالليل والشيخ وجدي غنيم موجود، دكتور عبد الله بدر موجود، الشيخ محمد عبد المقصود موجود، كتير من المشايخ موجودين، الشيخ فوزي السعيد، الشيخ نشأت الله يديهم الصحة والعافية كانوا موجودين. وساعات أحدهم كان يقول لك كنت ابقى حاطط شنطتي ورا الباب، باب يخبط تاخد الشنطة سلم على الأهل وامشي، لأنه عارف أنه رايح هيعتقل شهر وشهرين. إنما أنتوا بدعم السفارة الأمريكية والدولار الأخضر كان في منكم بينزل يقف قدام دار القضاء العالي زي ما قلت لكم في حضور كوكبة من الضباط، بنت أو ولد، يشتموا وزير الداخلية ويشتموا الرئيس مبارك ويشتموا ابنه، وتروح البيت ما يجرؤش حد يتكلم معها، وإذا اتخذت ولا تم إنها اتأذت ولا اتأذى على طول مباشرة بوتيكات حقوق الإنسان المنوطة بالدفاع عن التيار الليبرالي واللي تركت حق بلال في الإسكندرية، سيد بلال الله يرحمه، كانت تتحرك وراء التيار الليبرالي وتعمل صداع في الفضائيات والإعلام، وكانت عاملة كارت ضغط، بالإضافة إلى أنه كان الرئيس بيسمح بمساحة من الحرية لهؤلاء عشان يحط عظمة في فم السفارة الأمريكية تخف عنه شوية عشان يجهز لمشروع التوريث. فده كان جزء من الحلقة، خدتوا بالكم هو آخر 20 ثانية أنا جبت لكم وبقول لكم الحلقة هي موجودة عندكم بتاريخ 8/4 زي ما مكتوب 20/10، وكان الكلام ده قبل مجلس الشعب بشهور. ناخد الجزء الثاني اللي جابه سوستة في الفيلم الهابط ترسه الراقصة والسياسي ونشوف هو جابني بقول ايه وسياق الحلقة كان ازاي وعلق لكم على هذه الحلقة بالتحديد. تفضل يا استاذ كريم.
هل ان يترشح السيد جمال مبارك او غيره ده في شيء من العيب؟ ابن الرئيس بيطرح اسمه للنزول كمواطن له حق في مسألة ترشح نفسه للرئاسة، يستاهل التوتر اللي بنشوفه والمظاهرات والمناهضات وما شابه ذلك؟
السلام عليكم ورحمة الله. مما لا شك فيه، مش عشان احنا قناة دينية هنغفل ان احنا نشوف واقع مصر السياسي، لانه احنا جزء من منظومة هذا المجتمع. يعني احنا مش قاعدين في كوكب تاني بنرصد الاحداث اللي موجودة في الشارع المصري، او الناس من بره تتكلم عن واقع بلدنا واحنا نكون بمعزل عن هذا الواقع احنا اللي عايشينه. عشان كده يمكن كان في لغط كثير، فجأة وجدنا تحركات لمسألة ظهور الدكتور محمد البلدي على الساحة، فجأة تنطرح أفكار في مسألة هل السيد جمال مبارك يرشح نفسه للرئاسة، إشاعات بدأت يطلقها الكيان الصهيوني من فترة عن صحة السيد الرئيس حسني مبارك، ابتدت ناس تتساءل في الشارع في توتر. فكنا محتاجين من منطلق حبنا لبلدنا دون أن تكون هناك خصومات شخصية مع حد، دون أن يكون هناك أجندة طرح أفكار أشعر فيها بشخصنا بعيدا عن قراءة الواقع بصورة محترمة في حوار الدنيا كلها بتشوفه. لأن احنا مش من مصلحتنا الحقيقة أنه الناس تحس أن احنا وإحنا حتى بنتحاور ما احناش عارفين. فعشان كده الحقيقة يسعدني أن يكون ضيفي الكريمين في هذه الفقرة عن مستقبل مصر السياسي الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم دكتور عصام. والأستاذ صابر شوكت مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم. أهلا وسهلا أستاذ صابر. إحنا هنشوف تقرير الناس في الشارع شايفة الموضوع إزاي ونرجع نواصل الحوار مع الضيفين الكريمين. تبقوا معنا.
الله أعلم كده كان على الظروف اللي غلبان ضايع فيها.
والله احنا لو في ضمير وفي ان شاء الله النية للتغيير حقيقية،
هقول لك حاجة جميلة جدا،
هيبقى التغيير الاهم جوانا احنا،
يمكن يبقى احسن
لو في تغيير جوانا احنا ظروفنا كلها هتتحسن ان شاء الله.
هي الناس تعبانة من ناحية الغلا
وضمائر كتير هتصحى،
بيزودوا 10 جنيه ويرفع 40-50 طبعا الاسوأ. طبعا
المصير مجهول.
ايه اللي احنا ايه اللي شايفينه صح؟
احنا دلوقتي في ايام ايه؟ ايام ذكرى ثورة 23. الاهداف كانت بتاعة الثورة الغاء سيطرة رأس المال على الحكم، هل ده موجود دلوقتي؟ لا، ده بيكرس.
الناس عاوزة ايه؟
القضاء على القطاع واعوانه.
الناس عاوزة ايه؟
اقامة عدالة اجتماعية. هل هناك في ظل الوساطات الحالية واللي عاوز يعمل حاجة لازم يشوف انا دلوقتي عشان اعمل اي حاجة في مصلحة حكومية بدور على واسطة تعملها لي، لانها لا يمكن تنقذ في نفس اليوم بنفس الكفاءة او المهانة اللي انا بشوفها من موظف قاعد.
ايه اللي احنا ايه اللي شايفينه صح؟
نتمنى ان في الفترة الجاية يكون في انتخابات نزيهة، وده احنا عايزينه في بلدنا لان بلدنا تستحق افضل من كده. الحالة اللي احنا موجودين فيها حالة يعني خلاص تدمع لها العين.
البلد بفضل الشباب وبفضل الناس وبفضل الاقتصاد التاني الموازي اللي موجود في مصر في امان والحمد لله، ليس بمساعي الحكومة ولكن بمساعي الشعب المصري، وربنا حصل شوية خير للشعب ده.
الأسعار بتزيد ومع ذلك الحكومة مفيش خالص، ما بتسمعش لحد مننا خالص. فياريت نتمنى ان العملية تتحسن شوية في بلدنا، لان خلاص الناس بقت في حالة كب، الناس ما بقتش عارفة تعمل ايه.
بنصر عليها.
الفساد مستشري في بلدنا بقى وصل للركب. النهاردة بنقول في حتة ارض مش عارف متباعة لفلان وحتة ارض متباعة لفلان، وفي الاخر بنرجع نقول فين العقاب للناس ديت؟ مفيش لاقين عقاب للناس دي خالص.
ده كل اللي اقدر اقوله.
بنصر عليه.
ربنا يستر علينا، ده كل اللي يقدر يقوله اخر محاور في هذه الفقرة. اسمحوا لي هبدا بالاستاذ صابر شوكت. استاذ صابر، يمكن الراحل جمال حمدان يرى كان من خلال أوراقه المبعثرة أن مستقبل مصر كان أسود، هذه كلماته، وقال أن الخيار أمام البلاد لم يعد بين السيء والأسوأ بل بين الأسوأ والأكثر سوءا. شايف أن النظرة فيها شيء من التشاؤم قوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وانا اعتقد الدكتور جمال كان سابق يعني عصره في
اطروحاته.
لان ده قرأ المستقبل وحطه كمؤرخ وما كدبش الرجل.
نعم.
ما تجاوزش.
نعم.
بالعكس ده هو حط صورة والكلام ده من حوالي اكثر من 20 سنة الله يرحمه. ما اعتقد لو عايش النهاردة كان قال ايه اكثر.
نعم.
من يعني
طيب يمكن انا عايز هسأل حاجة سؤال وهرجع ارده على الدكتور عصام. مستقبل مصر السياسي طبقا للمعطيات اللي جوه والمعطيات اللي بره حك شايفه ازاي كراجل بتعمل في الصحافة ولك العمل السياسي وفي أروقة السياسة وصناع القرار بيبقى فيه قرب شوية من الناس الخاصة بالصحافة بيسمعوا الكلام شايفه ازاي حضرتك؟
هتكلم بوضوح
بوضوح تام
ببساطة شديدة. اللي بيحصل كله تمهيد المسرح ل السيد جمال مبارك علشان يخش انتخابات زيه زي اي واحد مواطن مصري ينطبق عليه المادة اللي هي محطوطة في التعديل الدستوري تسمح بالانتخاب. وده انا عن يقين ده اللي بيتعمل وما فيش حد يقول لا ويطلع حد مرموز الحزب يقول ده بيمهد وبيمهد من 5-6 سنين.
مش طيب السؤال يا استاذ صابر هل ان يترشح السيد جمال مبارك او غيره ده في شيء من العيب؟ يعني هل يعني احنا مسألة التوتر ممكن نحسها في قضية انه ابن الرئيس بيطرح اسمه للنزول كمواطن له حق في مسألة ترشح نفسه للرئاسة زي المواطن هل ده بنشوف فيه نوع من انواع الـ يستاهل التوتر اللي بنشوفه والمظاهرات والمناهضات وما شابه ذلك؟
هقول لحضرتك بأمانة هو انا كرجل شغال قريب شوية من الاحداث وبتاع شارع يعني انا شغلي في الصحافة بتاع شارع تحقيقات صحفية بنزل للناس مش بتاع مكتب قاعد.
نعم.
لا
جميل.
جمال مبارك شخصية جميلة جدا على فكرة يعني من اكتر من 25 سنة انا اعرف حاجات عنه كانسان جميل
كويس
وزي ما قال والده سيادة الرئيس ياريت في 10 منه في مصر
كويس
ماشي لكن بيعيبه شيء انه ابن الرئيس.
يعني انت شايف ان العيب الوحيد اللي موجود في هذه القضية
جدا.
ان السيد جمال مبارك ابن الرئيس مبارك فده اللي عامل التوتر عند بعض الناس او بعض المعارضين
واسلوب تقديمه.
نعم.
تحس ان الشارع المصري كله حاسس ب ب ب ب ب ب بعملية خداع بتتم حواليه. الشارع حاسس بكده.
نعم.
ان 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 ده ان ده جاي وفي عملية خداع بنقدمه لكم
انت شايف حضرتك انه لو السيد جمال لو شايف ان السيد جمال مبارك الكلام اتقال رسمي هذا الرجل مرشح عند
الجلوس ده اريح الناس حاسه بخدعه.
نعم.
وسياسه الدوله عموما وانا يعني انا عندي تحفظ على ان في شخصيات في الحكم مؤثره في اداره سياسه الدوله بالشكل اللي هي اسرائيل ابتدت تلسن علينا وتقول سياسة ابو الهول لسه او امبارح
نعم
معايا.
نعم.
ودي حقيقة.
نعم. دكتور عصام العريان يمكن نفس السؤال هطرحه لحضرتك شايف مستقبل مصر السياسي ازاي واسمح لي انه يعني اقول لحضرتك انت ممثل عن جماعة بأن عمر في صدام الحكومة مع الجماعة على فترات طويلة كتير من الناس قالوا ما جنينا منها إلا كل المر إنه كل الدولة متوجهة ناحية الإخوان بشكل ما ففي مشكلات معينة بتحصل في الشارع مش محسوس بيها بسبب هذا الصراع.
أحييك على الجهد اللي أنا الحقيقة سمعت ثناء كثير على البرنامج
ربنا يكرمك
كحلقة أسبوعية تعني أو تعنى باهتمامات الناس. إحنا وصلنا إلى وضع الحقيقة يجب أن يستوقف انتباه الجميع. أزمات يأخذ بعضها بخنق بعض.
نعم.
وأحزاب لا يشعر بها الناس وأوضاع زي ما الأستاذ صابر تنبئ عن خدعة.
نعم.
يعني لا يوجد استقامة في طرح الأمور لو في استقامة الناس ترتاح. القصة في ليست من يحكم ولكن كيف يأتي للحكم وما رضى الناس عنه وهل يأتي بطرق سليمة دستورية أو شرعية حتى رضا الناس وقبولهم أساسي في بيعة أي حاكم في اختيار أي حاكم يحكمه أو أي مسؤول.
اسمح لي أتوقف عندي كلمة
أساس شرعي
كلمة
رضا الناس.
مهمة جدا كلمة رضا الناس حاجة تقولها دي انا مش بتكلم بلسان الناس، انما طول ما انت موفر لها السلع، بتاكل بتشرب، الكوره ماشيه كويس، الدنيا هاديه، مفيش غلاء اسعار او حاجه، بتبقى الامور مستقره. حكمهم من حكمهم، ما عندهمش قضيه. هل شايف حضرتك ان ثقافات الناس تقدر تساعد مساله يحدد شخصيه مين ببرنامج ايه؟
القصه مش في حاكم واحد فرد.
نعم.
احنا مش هنرجع لكسرويه او قيصريه او ارقلي.
نعم.
احنا في قصه نظام على بعضه.
نعم.
هذا النظام يجب ان يحظى بقبول الناس. انت عندك احزاب، احزاب شكليه، احزاب مقيده.
مين اللي خلاها شكليه يا استاذ دكتور؟
في بعضها شكليه وجعلها النظام يعني احزاب لا يسمع بها احد ولا يعرف عنها احد، وجد اساسا لهذا الغرض، عشان يتقال ان عندنا 20 حزب، عندنا 4-5 احزاب قويه كبيره لكنها مقيده ومحاصره.
طبعا دي اللقطه اللي سوسته في فيلم الراقصه والسياسي اقتطعها على ان انا بقول كلام مش على صيغه سؤال. هنا انا محاور عندي سكريبت اعداد، بطرح تساؤلات على مين؟ على صابر شوكت ده اللي هو كان جاي ممثل يتكلم من قطاع الاخبار يعني الحكومه، والدكتور عصام العريان ايام ما كانت الجماعه يطلق عليها المحظوره، وعلى الرغم من ذلك تحملنا عبء انه يجي عندنا في البرنامج. وجي كذا حد من جماعه الاخوان لما كانوا ال 88 ساعتها في مجلس الشعب 2005، كنت دايما بستضيف، لدرجه ان هذه القناه كان امن الدوله بيكلم الاداره يلاقي حكايه نجيب الاخوان في برنامج سهره خاصه. والضيف الثالث اللي اضطريت اعتذر له رغما عن انفي مش ادعي البطوله، الدكتور ايمن نور، ولا ادري اذا كان يذكر هذه الواقعه ولا لا. انا كنت جايب مستقبل مصر السياسي الان الى اين، معايا الدكتور ايمن نور في حزب الغد، والدكتور عصام العريان اسم جماعه الاخوان المسلمين التي كانت في هذا الوقت محظوره ومتحدث عن الحكومه. فوجئت الساعه 12 وثلث بتليفون من امن الدوله، والله الذي لا اله غيره ما اقوله لكم يعلمه الله، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه شيخ خالد، انا فلان الفلاني، والله حتى انا مش متذكر اسمه، انا رئيس فلان الفلاني، ده اللي كان دايما يتصل بينا هنا في القناه علشان يتابعوا الموقف. اوعوا تكونوا فاكرين ان احنا كنا فاردين عضلاتنا على امن الدوله، ولا حد في مصر كان بيقدر يعمل كده. خلي بالكوا يعني، عشان ما حدش بس فيهم من الناس دي يعمل عليكوا بطل وراجل. احنا في ناس كانت بتتهز لما مجرد بس يبقى التليفون بيتصل ضابط امن الدوله، انما كنا بنروح وبنقعد هناك ونتسائل بتقول ايه وعملت ايه. لكن الحمد لله لما قال لي الكلمتين دول قلت له والله حضرتك اكيد عارف عشان كده كلمتني. قال انا عرفت انك انت جايب ايمن نور النهارده. قلت له نعم يا فندم. قال لا ايمن نور ما جيش. قلت له حضرتك ايمن نور مواطن مصري اجيبه وانا مختلف معاه، لكن من حقي اعرف مستقبل مصر السياسي من اطراف مختلفه. قال ايمن نور مش هيجي. يا سعاده المقدم، ولا معرفش كان ساعتها عقيد ولا ايه، سمحت يا فندم انا بقول لحضرتك ده برنامج سياسي بنتناقش في افكار. قال لي ايمن نور ممكن يحرجك ويشتم الرئيس على الهوا ونقفل لكم القناه ونعمل لكم مشكله. وبعدين بقول لك ايه، هو ده كلام ضابط امن الدوله ليا؟ والله تسقفك عالي قوي، تتكلم دلوقتي في زكريا بطرس والنصارى خف شويه خلاص. طيب قال لي عموما انا هحضر تعليماتي على بوابه الانتاج الاعلامي ما يدخلوش ايمن نور. قلت له لا حضرتك مفيش داعي تعمل معاه كده، اسمح انا اكرم لي هتصل اعتذر له. وخليت الاداره هنا اتصلت بسكرتيره الدكتور ايمن نور وقتها وتم الاعتذار وجاء الضيفان الكريمان. الحلقه دي بتاريخ 29/7/2010، يعني قبل مجلس الشعب المشبوه المزور بتاع احمد عز بشهور قلائل. يعني كان فين سوسته؟ كان في الولايات المتحده الامريكيه يجهز لا يجهز، كان لسه بقى مؤدلج ما بقاش مؤدلج، اتعملت له وظيفه هينزل يعملها في مصر ولا لا، كان الكلام سابق لاونه، الله اعلم الله اعلم. انما اللي عايز يقنعني ان هذا الرجل جاء من امريكا وساب الطب والجراحه في اكبر دوله فيها طب وجراحه عشان يجي يشتغل اراجوز كده عشان الفلوس، لا ده صعب شويه. ناخد بقى كمان الفيديو الثالث اللي هم جابوني بتكلم عن كلمه الهايد بارك، اقتطعوها من سياقها عشان يقولوا هي 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 احمد شفيق اهو صح كده. نسمع الحوار كامل الاول. طبعا كل فيديو بجيبه لكم جابوا سوسته في فيلم الراقصه والسياسي اللي هو ما كانش فيه بيقوم بدور السياسي، بجيب لكم اللقطه بتاعته اللي عليها 20/10 دي، وبجيب لكم جزء كامل من الحلقه
وارجعوا للحلقات كاملة، بل وارجعوا الملف سهرة خاصة، لأنه أعتقد أن باسم سوستة هيحتاج لما يشوف البرنامج ده ينزوي في ركن، ينزوي في ركن ويقول ياه ده أنا كنت تافه قوي، ده أنا كنت عبيط قوي، ده أنا كنت ساذج قوي، ده أنا كنت في وقت قاعد بنعم بالهدوء في الولايات المتحدة الأمريكية وبالعز هناك، وفي ناس كانت بتتكلم في قضايا ومشاركة الشعب في قناة المفروض أنها دينية. نبص على الفيديو.
هل فعلا مطلوب سعادة النائب من السيد الرئيس حسني مبارك ان كل مشكلة موجودة في مصر لازم يتدخل شخصيا عشان تعديل الاوضاع؟ يعني سعادة النائب هسيب لك الكلمة بس تفسر بايه 184 اعتصام، 23 اضراب،
123
اضراب، 79 مظاهرة، 27 تجمهر، 65 وقفة احتجاجية، الناس دي ظلمة اللي بتعمل كده؟ فأنا عايز أسألك سؤال من شقين، لك ردود على سعادة النائب
طبعا.
والسؤال الثاني المهم بالنسبة لي، هل لازم أعمل مظاهرة عشان المسؤول يحس إن 100 جنيه دي مش رقم في حياة أي حد دلوقتي؟
هو يعني هو ده السؤال المهم.
صيادلة
الوزير رفض يقعد معاهم، رئيس مصلحة الضرائب طرد ممثلين لخبر من مكتبه.
بس في رد
حاضر بعد كده دون حضرتك وهنرد،
ولولا تدخل رئيس الجمهورية مخش حد بسكرة الصيادلة.
حتى أرجوك بقى لحسن عايز الحقك لي، هل فعلا مطلوب سعادة النائب من السيد الرئيس حسني مبارك ان كل مشكلة موجودة في مصر لازم يتدخل شخصيا عشان تعديل الأوضاع؟ يعني النواب والوزراء وهمزة الوصل، ما عايز أقولها همزة الوصل اللي موجودة ما بين الشعب وما بين الحكومة، يعني الأستاذ فرق العودي بيقول لك ما فيش همزة وصل ما بين الناس وبين الحكومة، وبالتالي الناس النهاردة بتخرج تعبر رأيها بالصورة دي بناء على ان وزير ما بيحتويش الأزمة من أولها بيرفض يقابل ويتعالى على الناس ومش هقابل حد.
احنا هندخل بقى في
ذلك.
دي حضراتكم حلقة كنت بتكلم فيها عن كثرة الاحتجاجات والاعتصامات. لما هتخشوا على الحلقة الحقيقية مش المضروبة الفيك المزيفة بتاعت باسم سوستة في فيلم الرقيصة والسياسي امبارح اللي يعني سقط بامتياز، ايه اللي حصل؟ بنتناقش في ثقافة الاعتصامات، بنتناقش في الأجور المتدنية، كان في نائب من الحزب الوطني اللي هو النائب قويطة، وطارق العوضي ده معارض. باسم سوستة خد الفيديو وانا بقول هو لازم الرئيس هو الوحيد اللي يتدخل في مشكلات، كأن انا بقول ايه يا سلام على مجهود الرئيس. لا، كان الحوار اللي انا جبته لكم بيتكلم عن انا بقول له فكرة الوان مان شو، بقول له الراجل ده المعارض اللي بيقول مش انا، بيقول له لولا تدخل الرئيس مبارك ما كانتش مشكلة اتحلت. فبسأل النائب بقول له هو لازم الرئيس مبارك هو اللي يتدخل في كل حاجة عشان المشاكل تتحل؟ فين الوزراء وفين النواب وفين احتكاكهم بالشعب؟ لكن هو ياخد لك حتة، وخد بالك المعدين اللي عنده الله سبحانه وتعالى أموالهم اللي بياخدوها عشان يشوهوا صورة الناس، أنا دعوت الله جل في علاه أن ينفقوها على ما يؤلمهم في عزيز لديهم، لأن المفروض الإنسان يكون عنده مبدأ وكرامة ما يبيعش ضميره علشان يبقى وراء أراجوز ويشوه في صورة الناس. وتخيل 40 معد أرغوا وأزبدوا وزي السوسة تتفردوا واتنوا وناموا وقاموا وصحيوا ودوروا عشان في الاخر يعملوا ايه؟ يجيبوا هذه المقاطع الممسوخة المشوهة اللي احنا شايفينها دلوقتي. الفيديو اللي جاي يا كريم ممكن تعرضوا لي بعد اذنك؟ طيب الفيديو ده بس على الله يكون هو المقصود، وان ما كانش برضو تاريخ الحلقة موجود لعل يكون حصل حاجة جوه. انا ليه عرضت سؤال الهايد بارك مش على سبيل الساركازم والتريقة، لما هتشوفوا سياق الحوار كان جاي بيتكلم ازاي. اتفضل يا استاذ كريم.
ذلك الامن المصري بجلالة قدره جاب لنا بلطجية يضربونا في الشارع.
طب هل ما بتفكرش تعملوا الكلام ده في حاجة زي الهايد بارك يعني متفق حوار لا تصام؟
تمام.
ردك على سعادة النائب بيقول ان الثقافات اللي موجودة برا يعني نحاول ناخد مثلا القدوة من ثقافات السلم مش ثقافات الحرب اللي بتحصل في المظاهرات واللي بتستفز الشرطة احيانا بالخروج على النص المألوف. يعني انا اديتك تصريح تعمل مظاهرة
يا استاذ خالد،
هل انت شايف ان احنا
الامن المصري لا يصرح باي مظاهرات يا استاذ خالد؟ احنا خدنا حكم
اللي قدام مجلس الوزراء،
احنا خدنا حكم
21 يوم
دي امر واحد.
طب اتفضل،
خدنا حكم قضائي تمام في 2006 بعمل مظاهرة في السيدة عائشة. الامن المصري بجلالة قدره جاب لنا بلطجيه يضربونا في الشارع.
طب هل ما بتفكرش تعملوا الكلام ده في حاجه زي الهايد بارك يعني متسح فاضي
يعمله.
بحيث يبقى بعيد عن المنشات اللي ممكن حرام يخش وسط الحاجه يكسرها، بعيد عن مرور يتعطل، ما بنفكرش نعمل تفاوض اللي احنا
يعني
حركات. لا انا بتكلم المسؤولين عن الحركات واحزاب يعني المعارضه
يعملوا.
هل ما بيفكروش يكلموا الحكومه؟
طب ما تحل المشاكل اصلا عشان ما نعملش مظاهرات.
ما يحل
المشاكل اصلا فارق
بيقول كلام مظاهرات.
هو التظاهر
بتاعتك على حاجه
يعني هنا هو
ارتكب قانون الطوارئ.
طب ما ترد عليه ساعتها
انك قانون ساعتك.
لا انا عايز اقول لك ليه الحكومه ما بتحلش المشاكل.
الشعب ومجلس الوزراء واخد بالك خرج بعض النشطاء قدام مجلس الشعب عشان قانون الطوارئ وسمح لهم وكان الامن بيامنهم، حتى شتم الرئيس حسن مبارك شتموه بس ساعتها في المظاهره. حد قال لهم انت بتعملوا ايه؟ حد النهارده اعتدى عليهم؟ حد قال لهم امنهم؟
نعم
ولا نشطاء على
نية. طيب استاذ طارق بيقول لك
ساعه النايب دي ما حصلتش. لا 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 دي ما حصلتش.
ساعه النايب دي جمله
تجاوب
على جمله
ساعه النايب صوتين بس الكلام.
طب جاوبني بس على السؤال المهم ده. بيقول لك طب ما بدل ما نضطر الناس الا انك انت تخرج من بيتك تنام قدام مجلس الشعب ولا تعمل اعتصام مش عارف سلمي ولا حربي ولا واتيفر شكله، طب ما تيجي نحل مشاكل الناس برؤيه واضحه. يعني هل الحكومه مش فاهمه ان الاجور متدنيه وان الاسعار عاليه؟ هل الحكومه مش فاهمه ان في بطاله؟ هل الحكومه مش فاهمه ان في فساد
في لب القضيه؟
طبعا اختزل كل هذا الحوار برضو والحلقه عندكم في الفيلم الهابط الترسو بتاعه الراقصه والسياسي اللي خد فيه دور الراقصه بامتياز. الحلقة دي بتاريخ 27/5/2010. أنا محاور معايا معارض من جمعية مجتمع مدني أو حقوقية، ما أنا مش فاكر التايتل بتاعه، أو مركز حقوقي، ومعايا عضو مجلس الشعب. بطرح حوار، بطرح تساؤلات، راحوا سابوا كل اللي بقوله عن فساد الحكومة وتدني الأسعار واللي واللي، وراح جاي في حتة إيه؟ طب ما تعملوا ده هايد بارك عشان بتوع السبوبة والهئهئ والمئمئ اللي مأجرهم يقعدوا معاه يضحكوا على سخافاته أحيانا وترهاته أحيانا وهلفطه أحيانا ويعملوا سكسيل الحلقة ده. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا بتحدى هذا الأرجوز إنه يعمل حلقة من غير مؤثرات الضحك، عينه يغمز ويرقص ويتنطط ها زي السوستة كده، يعمل حلقة ما فيهاش ده. وعايزكم تقولوا لي الرياكشن بتاعكم زي بالظبط اللي يتفرج على فيلم من غير موسيقى تصويرية. عارف انت ممكن تشوف مشهد من غير موسيقى تصويرية ولا يعمل حاجة، اول ما موسيقى تخش تديك تلاقي نفسك هتعيط ومنهار خلاص، وتديك السسبنس والاثارة والجو ده. ادي المدلس المزيف الارجوز باسم سوستة في اقتطاعاته الممسوخة المشوهة بواسطة فريق اعداد انا بتحصر عليه. يتخيلوا فريق الاعداد اللي يشتغل معايا ده، انا قعدت من يوم 3/12 من يوم عودتي الى القناة لحد النهاردة معايا معد واحد وانضم لي معد تاني ومعد تالت، وعايز اقول لكم معد في قناة الناس، انا مش بقلل من شأن الولاد دي ربنا يبارك لهم، لكن مش بحرفية الناس اللي هناك، مش برواتب الناس اللي هناك. واحد هنا ممكن ياخد له 1200 جنيه غلبان يفضل شغال طول الشهر ولا 2000 جنيه، هناك 5 و6 ده معد ورئيس تحرير ممكن ياخد له 100,000 وباسم ياخد له في الحلقه 150-200,000 وجو تاني خالص. وعلى الرغم من ذلك ببركه ربنا سبحانه وتعالى بالاعداد البسيط والامكانيات البسيطه كنا بنعمل الكلام ده قبل ثوره 25 يناير في كميه حلقات افخر 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 بفضل الله سبحانه وتعالى انه كان هذا البرنامج سهره خاصه احد البرامج اللي جات لها العين بالتحديد وتم اغلاقها قبل انتخابات 2010 علشان ما نقولش للناس الوعي ممكن ايه، بحجه ان احنا بنعلن عن اعشاب مزيفه ومش عارف حاجات ملهاش تصريح وكان هذا الكلام كله كذب وافتراء. اخر فيديو بقى عشان اخرج لضيوف الكرام بره وابقى كده خلصت، فاضل لي رد دقيقتين واخرج لضيوفي وعندي الحلقات الكتير ولسه هرد عليه في كل الفيديوهات اللي جابها واللي هيجيبه واللي هيقوله ان شاء الله. نتفرج نشوف الفيديو. استاذ كريم اتفضل.
حرضناش على حد ولا عمرنا امرنا بمظاهرات ولا عمرنا ساعدنا على الناس وقلنا اخرجوا ولعوا الدنيا وكسروا الشوارع واحرقوا البلد زي كتير من الحركات السياسيه اللي حضرتك بتعرفها كويس هي اللي بتثير هذا الكلام.
فعايزين برضو نكون منصفين. ثم انت حضرتك بتقول التمويل منين؟ برضو الشيخ خالد الجندي
القائم على قناة أزهري، ما الراجل أعلن أن تمويل قناته واضح من رجل أعمال ليبي، واضح الكلام، ما قالش حاجة أكتر من كده. فإذا بنا نفاجأ أنكم اتقال أن تمويل القناة مشبوه، يعني لما أعلن تمويل القناة قلت مشبوه. طيب بتسأل منين تمويل القناة؟ هل متصور أن مباحث الأموال العامة ورجال أمن الدولة الذين يعني يديرون العملية الأمنية في مصر ما يعرفوش حاجة عن القنوات دي؟ يعني أنت متصور أن الناس دي ما تعرفش القنوات دي بتيجي منين وبتروح فين، وحريصة على هذا الأمن ومتابعة جدا وشايفة شغلها جدا؟ وبعدين حضرتك قلت القنوات أحدثت فتنة طائفية، وهذا برضو محض افتراء وكذب. أنت نفسك قررت وقلت أن القس زكريا بطرس يعني قال كلاما قذرا، واستنكفت الحقيقة أنك أنت تعرض فيديو مع انك ما شاء الله اتوصيت بشيخ ابي اسحاق الحويني قوي في 6 فيديوهات، والشيخ حازم شومان، ولقطه لمحمد مبروك، ولقطه لمحمود المصري، وما بقتش فاهم وانت بتعرض الفيديوهات انت عايز توصل منها لايه. وهقول لك الفيديوهات عشان تعرف انه حتى اختيار الفيديوهات كان غير مدروس وكان غير موفق. لكن في النهايه والذي لا اله غيره بقولها لك على الهوى اهو، لا نفاقا ولا رياء، احرص الناس على امن مصر هم الدعاء، احرص الناس على أمن مصر هم الدعاء، خط الدفاع الأول في هذا البلد هم الدعاء. ما حرضناش على حد، ولا عمرنا أمرنا بمظاهرات، ولا عمرنا ساعدنا على الناس وقلنا اخرجوا ولعوا الدنيا وكسروا الشوارع واحرقوا البلد زي كتير من الحركات السياسية اللي حضرتك تعرفها كويس هي اللي بتثير هذا الكلام. بعد كده هذا الفيديو اللي هو برضو اقتطع منه، ما حرضناش على حد، ما عملناش حاجة، وتناقل ان الشيوخ عملاء امن الدولة. هبدأ ارد بسرعة. ليه زمان، والكلام ده انا قلته على فكرة قبل كده كتير، ليه زمان كانت الام بتخاف ان ابنها يربي لحيته؟ وليه زمان لما كنت بتصاحب في الجامعة واحد اخواني كنت بتخاف تسجل في الكالندر ولا المفكرة اللي في البيت اسمه لحسن لو حصل حاجة يقولك انت تعرف الاخواني ده منين؟ طب لما كان الشيوخ عملاء امن الدولة وكانت اللحية عميل الامن الدولة، طب ما كنت تربي لحيتك وتمشي معانا عشان تبقى مطمن، بالعكس كنت هتمارس حياتك بهدوء، انك انت ماشي مع ناس عملاء امن الدولة يعني امن الدولة راضي عنهم، يبقى بالتالي هبقى راضي عنك انت كمان وانت ماشي معاه. قال لك خالد عبد الله بيمدح في امن الدولة لما قلت امن الدولة شايف شغله. طب ما فعلا كان امن الدولة شايف شغله مع القنوات دي. خالد الجندي انا قلت هذا الكلام، الشيخ خالد لما قال انا تمويلي من راجل ليبي اسمه حسن تطناكي، شيخ الازهر طلع قال دي قناه غسيل اموال. فتخيل لما بيقول كده على قناه ازهري اللي فيها خالد الجندي اللي بيمثل الازهر، وكان ساعتها الشيخ خالد الجندي هو النجم اللي موجود في التلفزيون المصري ممثلا عن الازهر. فلما خالد الجندي يقول كده تقول عليه تمويله مشبوه، كنت متوقعين احنا لو قلنا لكم تمويلنا منين هتقولوا ان رضي الله عنكم وارضاكم؟ وكان الامن هيسكت لو عارف ان تمويلنا مشبوه والرقابه الاداريه والجهاز المركزي للمحاسبات والحواديت دي؟ وبعدين قلت له الكلمه اللي بفخر ان انا بقولها دايما على لسان الشيخ ابو اسحاق، ان الدعاء هم امن الدوله، لان الدعاء دول لو ما كانواش حريصين على امن الدوله كانت مصر حصل فيها دماء الان النهارده والسبت اللي فات والشهر اللي فات واللي قبله فوق ما تتصورون. لكن دايما الدعاء بيقولوا ضبط النفس، مش عايزين دماء، احرصوا على الدماء. بنستفز احيانا انه بيفهم هذا الكلام على انه ضعف، لكن في النهايه بنقول مش مشكله. زي ما طلع واحد من حزب الدستور كذاب اشر فيه من الوقاحه ما فيه على قناه الجزيره يوم الخميس، وقال السبب في المظاهرات اللي هتحصل بكره عند القائد ابراهيم واللي دعا عليها 2، خالد عبد الله وحازم اسماعيل. هذا الابله قبح الله وجهه. انا كنت قاعد هنا مع الشيخ ياسر ابراهيم يوم الخميس بقول له قاعد قدامي على الهوا يا ريت الناس ما تنزلش عند القائد ابراهيم ونكتفي ان مجموعه تاخد فضيله الشيخ المحلاوي تدخله الجامع وتخرجه من الجامع عشان نخلص من وجع القلب، عشان اوريكم الناس دي كذابه، ناس منافقه، ناس عبيده مال. ولذلك والله الذي لا اله غيره، هذه الجمله الاخيره اللي اقتطعها لي الراقصه من فيلم الراقصه والسياسي باسم سوستة كانت في معرض الرد على خير رمضان لما بدأ توجه إليه وظيفة اشتد على القنوات الإسلامية لازم تتقفل بأي شكل، وقعدت ناشد وساعتها قعدت من باب المداراة. النبي علمنا إن من أشر الناس منزلة عند الله من اتقاه الناس ومخافة فحشه، والحديث في البخاري. عشان كده وقفت كتير قوي، وهنا في القناة قالوا لي حاول تهدي ورد عليه بهدوء، ويا سيدي عرفوا إن إحنا عندنا شيوخ من الأزهر وبرامج كتير.
الحلقة دي موجودة عندكم اسمها باسم الرد على خير رمضان، اسمعوها كلها. بل بالعكس، من باب الإنصاف قلت إن الرئيس مبارك لما سافر يعزي بوتفليقة في وفاة شقيقه، ده اللي هدى الأجواء شوية بين مصر والجزائر بعد ما الإعلام الرياضي ولع الدنيا ونسيوا الإعلام الرياضي وقباحة الإعلام الرياضي والتفوا على الإعلام الإسلامي وقال لك هو اللي بيعمل الأزمات وهو اللي بيعمل المشكلات. فكنت ساعتها بقول له احنا من خلال الاعلام الاسلامي لقلنا للناس نزلوا مظاهرة، ولقلنا الناس خروحوا خبطوا المؤسسات بالطوب، ولا حرقوا المجمع العلمي، ولا توقعوا ان تحرقوا مبنى الضرائب، ولا توقعوا ان مش عارف هيحصل شمروخ في الوفد. ايها النصابون، يا من تنتمون الى اعلام المارينز، اعلام المسيح الدجال، والله الى ان القى الله معكم إلى النهاية. وكفاية الحمد لله إن الواحد في البرنامج باتنين معدين طيبين أسأل الله أن يبارك فيهم وبهذه الإمكانيات، لكن في حد مخلص موجود جوه القناة الله أعلم هو مين، ربنا مبارك في البرنامج قدام 700 برنامج وبرضه عامل لكم هدك لدرجة أنك أنت تقعد 26 دقيقة ونص بغل وتحضير وأسبوع وأصالة وجمهورك وسلطاتك وبابا غنوجك، كل دول عشان تطلع حلقة مسخ. وبالعكس اتكلمت عني أكتر من رئيس الجمهورية فشهرتني في أوساط الدنيا والحمد لله رب العالمين. آخر فيديو هنشوفه واخرج للفاصل بمشيئة الله، بس لازم قبل ما أشوف الفيديو ده أتوقف عند حاجتين. الأستاذ جايب لي لقطة أنا بقول هاتولي ما يثبت أن أنا كفرت حد، بس عشان أوريكم أنه هو جاهل. وطبعا ده أنا بقول لكم واحد، ما هو في ناس دخلت مدارس على فكرة سانت مش عارف كلير وسانت جوزيف والكلام ده او سانت جوزيف او الكلام ده، بس اهاليهم كانت برضو حريصة ان اتعرفوا لغة عربية وقرآن وتربيه. وفي ناس دخلت اهاليها اتفصلته عن الاسلام وخلته مسلم وراثي في البطاقة. معرفش هل انت من دول ولا لا، بدليل انك انت بتقول علي لما بقول لواحد يا اخي خلي عندك دين او انت ما عندكش دين يبقى انا كده كفرته. يعني معنى ذلك انه النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول في الحديث الصحيح لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له، يبقى كأن النبي بيكفر واحد أخلف عهده، أو النبي بينفي الإيمان وبيخلي الإنسان كافر إذا ما كانش أمين. طبعا لأنك لا تفهم لغة ولم تتربى مع مشايخ ولا عرفت تقرأ، وأنا برضو بتحداك أنك أنت تقولي أنت قريت إيه في كتب النبي وفي كتب السيرة وفي حياة الصحابة وتعلمت ايه من اي حد، ولا ايه خطبة الجمعة اللي سمعتها اثرت فيك فصنعت منك بني ادم مش اراجوز عشان اقدر اعرف وارد عليك اقولك اكلمك بأني لغة. انما مش معقولة طالب مني اكلمك بلغة الابتذال والمهرجين فمش هعرف اعملها معاك، وبعدين عايزني اكلمك بلغة العلماء الافاضل المحترمين وانت من الاحترام والعلم براء وبعيد. اخر حاجة بقى، سبق ان انا قلت على هذه القناة ان حسام البخاري حضر معايا، وتقدروا كاعلام ليبرالي اعلام مسيح الدجال اعور بعين واحدة تتصلوا بحسام البخاري المتحدث الرسمي باسم التيار الاسلامي العام وقولوا له مين اللي قال الشيخ خالد عبدالله نريم ماجد مسيحية، هو انا عمري ما شفتها غير عند الرئيس في قصر الاتحادية في لقاء الاعلاميين. قال لي على فكرة بقول له تعرف في مذيعين كده اساميهم زي باسم يوسف، كتير من الناس من باب حب الاستطلاع هو مسلم ولا مسيحي، بس عارفين ليه؟ مش عشان عامله ازاي، لا عشان افهم اجندته وهو بيتكلم ازاي. خلاص فوجئت ان حسام بيقول لي اسمها ريم ماجد الفريد، حد في الدنيا ممكن يصدق ان الاسم ده مسلم؟ فقلت خلاص راح كان حد بيكلمني في حلقة فقال لي ريم ماجد الفريد. وطبعا انا شايفها نار برضو على الاحزاب الاسلامية ساعة انتخابات مجلس الشعب والشورى والثورة، يعني ده عندنا نجيب ساويرس خلاص كفاية مش هقول اكتر من كده، يعني حد بيقبض من نجيب ساويرس؟ ما احنا شفنا يسري فودة في توب سيكرت على قناة الجزيرة، وشفنا يسري فودة هو برضو في شحمه ولحمه عنده انت فيه عند نجيب ساويرس بيقول هنا ايه وبيقول هنا ايه. حلو، لكن بعد ما عرفت ان الاخت ريم ماجد مسلمة طلعت اعتذرت وقلت على فكرة حسام ابو البخاري اللي قال والكلام ده كان موجود على صفحتها، لكن لما تبان لنا اعتذرت. فهو راح قايل لك طب انا هسميك خالد جرجس عبد الله. الحمد لله انا كنت بكلم الشيخ ابو اسحاق الحمد لله قال لي كويس جدا خليه يبوق باسم هذا انه هو كفرك وخرجك من ملة الاسلام بهذا او بالتوصية دي، وجريوا شباب طبعا من المسيحيين واللي تابعوا وبتوع الكوبتك مش عارف ايه ودجمة كوبتك ايه المواقع دي عملوا ده. ده يزيدني فخر وشرف، لان في النهاية وانا قاعد بفكر مين اللي بيحبني. يعني لما اسمع شيخ ابو اسحاق يقول لي انت حبيبي وينصحني ويقومني ويقول لي اعمل كده وما تعملش كده، تفتكروا اشعر ان انا على صواب ولا خطأ؟ ولا لما اخذ نصيحة من راقص او داعر او بغي او الى اخره؟ يعني انهي؟ ما انت عايز تعرف مين اللي بيحبك عشان تقيم نفسك. انا لو باسم يوسف حبني اقلق، لو القناة التانية الاسرائيلية شكرت فيا ده انا ولع في نفسي. قناة اسرائيلية تشكر فيا انا خالد عبدالله ده انا ولع في نفسي. انما لما تشكر في باسم يوسف ده موضوع تاني وموضوع مريض صادق. انا يوم ما كنت موجود هنا واحد من المعدين كان معايا مساعد رئيس التحرير وعلى الاربيس لسه بقرا الخبر، قال لي يا شيخنا هو كذب الخبر، هو الحقيقة كان حريص ان انا ما عدش اصطدم بيكو في الفقرة الاولى يعني. فقلت يا جماعة الراجل كذب الخبر وبلغوني في الاربي السوداني. بعد ذلك لما رأيت الصورة والحنية وعرفت بعد كده انه حضرتك اتشتمت من مريض صادق ايقنت انك كذاب. ولكن في النهاية اي اعلامي بيطلع كل يوم عرضا ويغلط مرة مرتين ثلاثة خمسة في اسبوع ساعتين بضغط بمعد واحد، تحضرك وانا شفت شغله، المذيع من دول بيصحى من النوم يصحصح اللذيذ اللي جواه ويشرب النسكافيه وياخد بعضه ان كان بيشيش ولا بيشرب سجاير ولا بيعمل اي حاجه ويعيش حياته ويتمطع وياخد الشاور بتاعه ويطلع يروح على بال ما يحطوا له المكياج والبودره والروج ويقعد، والمعيدين ورئيس التحرير بيخدموه في الايربيس، واحيانا بيكون اجهل من دابه عبد الرئيس التحرير اللي قاعد. انما والله ما عندي الكلام ده، قاعد مني لنفسي اللهم الا حد يقول لي على حاجه، حد يصحح لي كلمه قلتها، حد يقول لي لا الايه دي انت خلي بالك انت مثلا قلت ألم يعرف بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، يعني حد ممكن يقول لي الكلام ده. إنما حد يوجهني زيكو وابقى قاعد معاه زي اليويو يحركني في الإيربيس فأقول اللي على هواه واللي على مزاجه وأنا بس مجرد أدي، ده مش موجود عندنا والحمد لله رب العالمين. ولذلك آخر فيديو حشوفه مع الراقصة والسياسي اللي باسم سوستة قام فيه بدور الراقصة مش السياسي، وهخرج على ضيوف الكرام بإذن الله.
أن من دفعني لتقديم هذا البرنامج هي التناقضات والتضليل الإعلامي اللي هو كان موجود في 18 يوم بتاع
طبعا
نفس التناقضات والتضليل الإعلامي موجود. يعني أنا حتى انتقادي للناس أنا مش بتعدى على حد،
تستاهل مش زي. المهم ان انت تعبر عن رأيك باحترام مش كده برضه؟
الله يحفظك يا شيخ. والله العظيم انتوا قعدتكم زي العسل، طاقة والتزام والذكر ما شاء الله. انتوا ناس
بنوع حتة التعميم. ولا كل السلفين زي بعض، ولا كل الاخوان زي بعض، ولا كل الليبرال زي بعض.
يعني مفيش حاجة اسمها طيب الليبرالي في مصر بس ماشي.
ماشي عليهم
يعني بس
الراجل الليبرالي زي عمرو حمزاوي. الحاجة التانية اللي بتضايقني ان السخرية عندنا بقت يعني تقترب بان انت تمسخر حد. تهزيق ان انت تخش تهزقه. انت لو انت خدت بالك مهما انا عملت في البرنامج انا ما بغلطش في حد. مش بغلط في حد خالص.
الله يحفظك يا شيخ. والله العظيم انتوا قعدتكم زي العسل، طاقة والتزام والذكر ما شاء الله. انتوا ناس
عمرك ندمت على حلقة من الحلقات اللي عملتها او حسيت انك اسأت لشخص؟
لا ما الحمد لله انا ما اسأتش لأي شخص دعين.
تستاهل مش زي
يعني هم انتقدوني علشان موضوع طبعا خالد عبدالله، وانتقدوني علشان دكتور ياسر برهامي، مع ان انا مثلا ما تطولتش مثلا ولا اي حاجة انا جبت.
الله يحفظك يا شيخ. والله العظيم انتوا قعدتكم زي العسل، طاقة والتزام والذكر ما شاء الله. انتوا ناس
على فكرة احنا ممكن نمشي كده طول الليل بس يعني وقت البرنامج.
طيب بحكم انك استشهدت بتركيا دكتور باسم، هل تقدر تقولها صراحة في قناة اون تي في ان تطور تركيا وصعودها الاقتصادي كان على يد الاسلاميين، ولا سويرها سيطردك من قناته خوفا من التلميح للاسلاميين في مصر؟
قناة اون تي في ديت يعني انت لو فتحتها هتفتكر انها قناة دينية اسلامية اساسا، لان السبب بسيط، احنا الواحد ما تعرفش على التيار الاسلامي بهذه الكثافه الا لما شافها في اون تي في. يعني بتفتح يوسف وده دي ماجد تلاقي اخوان تلاقي سلفيين و و و و والحقيقة ان احنا كان في حلقة بدل ان هو ما اتفرجش برضو انا جيت حلقة خاصة على تركيا واتكلمت وقد ايه ان التيار الاسلامي نجح وكده بس هو ما بيتفرجش.
مساء اردوغان ممكن تبقى الخليفة بتاعنا؟ سيربرايز احنا دولة علمانية. طبعا كونك انك تقول ان دولتك علمانية ده تدخل في شؤوننا الداخلية، لكن تستقبل رئيس دولة تانية في المطار وتطالب ان بلدك تبقى جزء من خلافته دي شؤون خارجية.
As a follow-up to this point that you've underscored on the need for Western involvement, a concern, a counter-argument against that that's often raised is, well, if you have Western involvement, that will provoke a counter-reaction, and there will be a sense of Western imperialism, Western interference. Do you think that's wrong?
Well, I'm not talking about an open involvement, you know, because the Qataris are not openly sending money to the Muslim Brotherhood.
So the Saudis are not openly. On a record call for
Clinton. Yeah, just like the others. It's just, well, it's a dilemma. The dilemma is that, you know, and I'm saying the West has to play proactive role. They cannot leave us in this mess. All this mess will spill to this.
But what's a proactive role? What do they have to do?
The proactive role is to go and see whoever is in charge in this country. Tell them, look, we will not condone a religious religion. It's not interfered. The human rights principle. Or any deviation for that or that, we will interfere.
What do they say when you say to them? Because I know you talk to governments, Western governments.
They don't say anything. And they don't do anything.
But we had no choice because we believe it's unless there's any voice of reason that will balance this movement, Egypt will be turned into another Iran, and the Western free world will suffer from the fact that he's watched this happen without interfering, you know.
والناس اللي كانت بتتكلم في التلفزيون
بجد ده حسني مبارك لو ما حسيت فيكم بحاجة يعني ايه حسني مبارك انا حاسه بمرار
على جثتي اني شاب في مصر تنزل منه رعب الدم.
يعني انا عايز اقولك ان انا حلمت باللي حصل للرئيس مبارك
على انه مش كل عهده كانوا كله سيئات وما ينصح الشعب عريق زي ده في بزاءات يعني مش دي مش طبيعه الشعب.
يعني
لابد نجيب اتفضل
متاسف عشان سوري بس لابد من الحفاظ على يعني تاريخ وهيبه الرئيس اللي هو وتاريخ ومهامه يعني بس
الحقيقه طبعا
الدموع غاليه يا باشمهندس نجيب يعني الدموع اللي انت بتعملها دي غاليه.
طبعا دموعه غالية لأنه صاحب قناة اون تي في الإسلامية. تراني أبكي باسم يوسف بيقولوا أنا بتفرج على اون تي في، أنا بتفرج على قناة إسلامية. أنا ما عنديش وقت إن أنا أجيب لكم مقاطع من قناة اون تي في الإسلامية بتاعت السيد نجيب ساويرس ممول جبهة الإنقاذ اللي عايز تدخل في مصر اللي بينقل إسقاط التيار الإسلامي. سيد الناس دي من الآخر كلام كتير أو ممكن أقوله، لكن هو بيقول لك أنا التريقة أو السخرية ما توصلش لدرجة إن أنا أمهزقه، فلما يجيب حد يلبسه أندر وير أنا آسف يعني قدام الناس، ولما يعمل بزازة، ولما يقعد يرقص، ولما يلبس لي طربوش يعمل أراجوز ويتريق على الإخوان ويعمل أغنية اسمها راب يتريق فيها على الإخوان، ودي كانت سبب من الأسباب اللي القناة رفضت ان انا ادعوه الى هنا في الحلقه المشهوره. والله يعلم ان القناه رفضت، واحد المشايخ قال ما ينفعش يخش القناه، والحقيقه كان عنده نظره صائبه لما قال كده، لان كنا الحقيقه هنقلل من نفسنا قوي لما نقعد مع اراجوز بكل اسف. يعني بص على بطله فيلم تروي فعمل، وبص على عبير قال لك كده ما بيتمسخرش على حد، ما بيتكلمش على حد، لا ده انت عندك مواد. وارجع وكرر يا سيد سوستة أيها الذكر المسلم، أرجوك تجيب لقطة القس اللي قال هضرب محافظ أسوان بالجزمة وتريق عليها، دي بره دي لعبة سياسة ملهاش دعوة بالعقيدة خالص.
او قال ده هيموت موتة شنيعة. قول بقى هو بيعلم علم الغيب ويعمل عليه حاجة وراه وحاجة قدامه وريموت كنترول وريل على الترابيزة وانت اعمل ده ترابيزة. والمذيع او التاني اللي قال الجيش ده جيش كافر يحرق وراح سبب الدين، او على الاقل في فيديو خاص بقسيس منحرف معرفش بقى اذا كان ماليا ولا جنسيا على الانترنت وقاعد مكسوف وهم بيصغروه وعمال يعمل كده ويقول له عبد الرحمن بيه مفيش داعي كده عبد الرحمن بيه. ولا شاطرين على علي ونيس وانور البلكيمي تعرفوش غير دول. طب عليا المهدي اللي تجردت عاريه وهي دي الليبراليه اللي حضرتك قلت ايه هو مفيش الليبراليه في مصر وبعدين رحت قايل ايه واستضفت الرمز الليبرالي عمرو حمزاوي ارسيلك على بره في ليبراليه ولا مفيش ليبراليه، في سبوبه ولا مفيش سبوبه، السوسته هتتفرد وفق السبوبه الاكتر ولا هنرجع نقفلها عشان السبوبه هتقل. روح وتعالى وفي النهايه وان عدتم عدنا باذن الله سبحانه وتعالى. انا ده كان كلام النهائي لان هو امبارح قال ده برضو كان كلام النهائي. كل ما هتعمل حلقه ما عنديش ادنى مشكله خالص ان انا ارد، بس قولي مش هرد تاني ليه؟ لان انا اثبتت من خلال الفيديوهات دي انك كذاب مدلس انت والمعدون الذين تنتمي اليهم. واذا كان في اي حرص في وقت من الاوقات على الكلام عن الرئيس بحرص لان احنا في مؤسسه هنا ممكن انت عارف كان يحصل ايه، اسال ابراهيم عيسى، اسال مجدي الجلاد، اسال عمرو اديب، اسال واسال 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 وبعد كده اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس وتكون عند بعض المسيحيين والليبراليين والناس اللي ملهاش علاقة بحقيقة هذا الدين وفهمه وما تربوش عليه بالمعنى اللي احنا نعرفه وندركه. واللي انت بتقول اذا كان هو الدين انا منه براء، الحمد لله انك انت اللي اعلنتها، خليك بريء من دين السلفية والمنهج والسنة والجماعة وخليك في الدين بتاعك انت اللي ما عنديش ادنى مشكلة فيه ان واحد يشرب مخدرات او يتاجر فيها وبعدين يعمل لنا في الاخر مائدة رحمن، او واحد يشفط مال الشعب ويطلع يتطلع 30 واحد عمره ويروح يتصور معهم في مطار القاهرة. عندناش ادنى مشكلة انك انت تكون في هذا الدين، فانت لن تقدم ولن تؤخر والدين مش محتاجك خالص. ربنا قال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. خلاص يا عم سوستة كده انهيت التعليق على فيلم الراقصة والسياسي واللي قام فيه الممثل المهرج الأراجوز الكبير باسم سوستة مش بدور السياسي وإنما قام بدور الراقصة. هيوريكوا دلوقتي حتة لقطة كانت جات على مصر 25 عشان ما حدش يقول قناة الناس جابت، احنا واخدينها من عندهم يعني. واحدة داخلة تستفتي، يا ريت تعرضينا على الشاشة، عملت بصوا حطت ورقة وطلعتها ثاني تحطها في الشنط عشان توديها الجود ايفنينج يا لميس، تقوم لميس مطلعها على الهواء وهي فاضية تقولي الورقة دي جت ازاي ودي كانت خارجة بالورقة، والقاضي راح منادي عليها او المراقب قال لها ارجعي بص طبقت ورقة عملت ايه، عدت من قدام الصندوق عملت نفسها عبيطة فنادى عليها قال لها ارجعي حطي الورقة في الصندوق. الورق ده بيروح لمين؟ لنجم الكواكب نجم شباك الكواكب محمود سعد، ويروح لجود ايفنينج يا لميس ويطلعوا بيها على الشاشة علشان يقولك ايه الورقة الدوارة التزوير التنوير الاصوليون البتنجانيون وعيش واتكلم واحكي. هقولكوا على حاجة بس، بينا او من غيرنا، بينا باخطائنا بالصواب فينا والخطأ أو من غيرنا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي والله متم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. احنا يقيننا في ربنا كده بس، إن أحسننا ربنا هيستعملنا في نصر دينه، إن أخطأنا النصر هيتأخر. إنما طول ما في راقصين ومهرجين وأراجوزات وعبيد مال في الإعلام الليبرالي الذي ينتمي إلى فصيل المسيح الدجال وإعلام قوم لوط، واشرح بسرعة كده إعلام المسيح الدجال اللي هو إيه؟ الإعلام الكذاب الأعور اللي بيشوف بعين واحدة. طب إعلام قوم لوط اللي عمال يدندن في سب التيارات الإسلامية كلها يضعها في سلة واحدة ويرفع شعار أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هاخد فاصل وارجع. طبعا عربيات قناة الناس، جريدة الوطن، معلش انا اسف سامحوني، كان معترض على ان انا بقول بيرضعوا من الشيطان. طبعا انت you have a doubt، عندك شك ان الناس دي بترضع من الشيطان؟ اولم يقل ربنا جل في علاه وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. لما تقعد تلاقي اليوم السابع ينزل خبر ان في عربية بتاع قناة الناس بتوزع زيت سكر عشان انتخابات، وخالد صلاح جزاه الله خيرا يكذب، يوم خارج من عنده واحد من الصحفيين على البي بي سي يقول قناة الناس بتوزع زيت وسكر عشان الاستفتاءات، فنخرج تاني نكذب، وينزل التكذيب في اليوم السابع الورقي والالكتروني، يعدي شوية وقت تلاقي جريدة الوطن بتاع مجدي الجلادي اللي قال عنه عبد الله كمال صحفي امن الدولة الكبير، عبد الله كمال قال على مجدي الجلاد هو صاحب صفحة وأدمن صفحة أنا آسف يا ريس، يعمل تحقيق برضو إن برضو في عربية تبع قناة الناس بتوزع زيت وسكر علشان الاستفتاء. طب دول تسموهم إيه؟ أنا هسيب التعليق للشعب المحترم اللي إن شاء الله هيقول كلمة النهاردة نتحرك بيها في اتجاه الاستقرار. الشعب اللي عايز يعيش، الشعب اللي نفسه يشوف بلد مستقرة، الشعب اللي عايز يشتغل وينتج، الشعب اللي بيتحسر على أيام مبارك مش عشان الرئيس مرسي أبدا يا كذابين، علشان الدمار والفخاخ والأموال والمؤامرات. ويضحك يقول لك إيه هي فين المؤامرات؟ أنت يا ابني أهبل ولا متآمر وهبل؟ ما أنت لازم تكون عارف في رئيس خد صلاحياته كاملة دلوقتي في حاجة خالص، ولا في مؤسسات ولا في أي حاجة. يا جماعة الخير هذا والاستفتاء الشعب المصري هيقول كلمته، أحسن إن شاء الله إنه ربنا هيقدر الخير. صدقوني ربنا هيقدر الخير لهذا البلد، بلد ده فيه ناس طيبة جدا زي الفلاح الفصيح اللي أتصور أنه عندي أنضف وأشرف من 1000 من اللي بينتموا لإعلام المسيح الدجال، لأنه بان عليه حبه لمصر مش حبه للدينار والدرهم وحبه للكرسي وحبه للسبوبة. أخد فاصل ونواصل لحد ما يجي ضيوفنا الكرام نادر بكار أحمد عارف حازم عبد العظيم، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيفين من أصل 3 كرام وصلوا إلى الاستوديو، والحقيقة الدكتور حازم عبد العظيم أول من وصل. نرحب بالدكتور حازم عبد العظيم عضو الجمعية الوطنية للتغيير. السلام عليكم دكتور حازم.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
وارحب باخونا الدكتور احمد عارف المتحدث الاعلامي باسم حزب الحريه والعداله.
السلام عليكم دكتور احمد. وعليكم السلام.
وهيوصل لنا الولد الشاقي نادر بكار كمان شويه المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي.
السعيد ان شاء الله.
السعيد. دكتور حازم بدايه انت كنت مرحله الاولى مرحله الثانيه؟
المرحله الاولى.
ولمن كان صوتك؟
مش هقول نعمين بلا طبعا. اسمح لي الاول يعني اشكرك على الدعوه، يعني انا مش متابع لقناه الناس كتير، يمكن تابعت.
طب اسمح لي قبل ما اتابع قناه الناس اقول جمله بس الاول.
اتفضل.
طيب احنا طبعا الدكتور حازم عبد العظيم في ضيافتنا لا نستطيع ان ننكر اننا كلنا في مرحله مرتبكه واعصابنا مشدوده فوق ما تتصورون، عشان بعض الناس ممكن تستغرب الشيخ خالد عبد الله كان بيهاجم الدكتور حازم والدكتور حازم كان بيهاجم الشيخ خالد، لكن في النهاية في تراشق سياسي أحيانا الضغط العصبي يجعلنا نتفلت، فأردنا ان احنا نقول نزيل الحواجز زي ما حاولنا نعمل قبل كده مع المجد الجلاد وخالد صلاح وعمرو حمزاوي ووائل الرشي، فاستضفنا الدكتور حازم عشان نفتح نقاش سياسي عشان خاطر مصر، فأرجو ان يكون ده المفهوم مش مفهوم حاجه ثانيه. اتفضل.
تمام، ودي فرصه كويسه جدا ان احنا نتكلم. انا زي ما بقول يعني ليك يا دكتور خالد مش متابع القناه كتير، يمكن بس كنت متابع يا واد يا مؤمن وست البنات وباسم سوسته، يعني حاجات بسيطه يعني شويه فيديو كليبس كده. وبعدين في ناس قالت لي ده القناه الناس بتشتم فيك وبتاع وكلام، قلت لا طب ليه، طب ما انا اجي اتكلم. وبعدين فرصه برضو نزيل التوتر زي ما انت بتقول ونشرح وجهات نظرنا.
وانا بشكر حضرتك على قبولك للدعوه.
الله يخليك. فرصه كويسه ان احنا نتكلم. وبعدين يعني الفترات اللي بيبقى فيها بعد الثورات بيبقى دايما فيها توتر حاد وشد سياسي لغايه لما بتدي نفهم بعض. فانا مش انا مسامح في الناس اللي بتشتمني, مفيش مشكله, ان انا اصلا طبيعتي ان انا ما بزعلش بسهوله يعني. وفرصه ان نتحاور يعني. فاهلا
وسهلا. اول سؤال لحضرتك, فضل. انت حاسس بالتوتر تجاه الحزب الحاكم المفروض او جماعه الاخوان او الرئيس مرسي؟ كنت شايف كدكتور حازم وانت كنت رجل مرشح انك تكون وزير, فبالتالي انت في المطبخ السياسي تعرف تقرا المشهد السياسي. شايف المشهد السياسي في مصر من لدن تولي الرئيس مرسي الى الوقت الحاضر, ايه ايجابياته وايه سلبياته باختصار؟
ممتاز جدا. انا من الناس اللي بنتمي للتيار المدني والليبرالي اللي كنت مؤيد لجماعه الاخوان المسلمين في فترات الثوره, خصوصا في 18 يوم وما بعده الى احداث محمد محمود. واحداث محمد محمود في بدايتها وعلى تويتر ده موثق ان انا كنت بدافع عن الاخوان في مشاركه شباب الاخوان في بدايه الاحداث. ثم بقى من بعد محمد محمود وطالع بمراقبه سلوكيات الاخوان, وما يزعلوش مني شويه لما ايه اقول كلام هنتناقش فيه يعني, لان انا مشكلتي مع الاخوان مش سياسيه بالمره, هي مشكله اخلاقيه تماما.
يعني انت لا تهاجم الاخوان سياسه,
لا لا,
وانما انت بتهاجمهم
لا لا
من وجهه نظر
شخصيه. ما كنتش هبقى محتد قوي عليهم كده, لان السياسه فيها اخذ وعطاء, فيها مكاسب وفيها لعب شطرنج وفيها تفاهم كويس. انت بتعمل كده ليه؟ كارت قصاد كارت. لكن لما يكون مشكله اخلاقيه, انا بالطبع بتكلم عن حاجه عظيمه, انا مش سياسي على فكره, فتلاقيني عنيد جدا
انت
واجريسيف جدا.
انت لو كنت دخلت لوك وزير كنت هتدخل كتكنوقراط؟
لا انا برضو سياسي؟ لا سياسي برضو. طيب. انا ليا برضو ليا وجهه نظر سياسيه, وانا استمد بالسياسه من قبل الثوره مش من بعد الثوره. فالمهم نرجع للموضوع ده. فالحقيقه انا فضلت متابعهم جدا, حدث محمد محمود, مجلس الوزراء, علاقتهم بالمجلس العسكري, هجوم على الثوار, كثير من الانتهازيه. طيب لغايه لما جه الرئيس مرسي. طبعا انا في الفتره دي ما كنتش قاري كويس عن طريق الاخوان, فلما شفت حاجات انا بالنسبه لي كانت غريبه, لان انا اكتشفت الاخوان من بعد محمد محمود, قبل كده كنتش اعرفه.
لايك وات؟
قريت بعض الكتب بقى, زي في عبد الرحيم علي, في حسام تمام, بعض رسائل البنا, ده اللي انا فاكره من دلوقتي يعني.
انما ما حاولتش تقرا وجهه النظر الاخرى يعني؟ قريت عبد الرحيم علي, هو كان معروف انه
عبد الرحيم
يعني, انا كخالد عبد الله انا هوصف لك يعني, كان الرجل مسؤول عن ملف الجامعات, لكن كان رجل امن الدوله بامتياز.
في كتاب بتاع رسائل البنا نفسه اللي هي رسائل حسن البنا نفسه
كويس,
وطبعا رسائل حسن البنا كان فيها حاجات كتير كويسه. المهم انا عايز اقوله ايه, انه لما في تقارن بقى ما قراته من تاريخ الاخوان مع الواقع ابتدى يربط ببعضه. طيب لما جه رئيس محمد مرسي, طيب كان قدامه فرصة ذهبية في هذه اللحظة. ليه؟ كان رئيس منتخب, نمرة واحد. نمرة اتنين, لو لاحظت كل الرموز وقيادات الفكر المدنية, علاء الأسواني, حمدي أنديل, عبد الحليم أنديل, بلال فضل, 6 أبريل, كل دول, جمال عيد, نجاد البرعي, يو نيم ات يعني زي ما بيقولوا, كل دول كانوا مهيئين إلى شيء إيجابي مع الإخوان المسلمين. انا لا, انا ما كنتش ايجابي, لان انا مش لساعه محمد محمود ولا قريتهم وانا ضدهم تماما, لان خلاص انا في عندي مجسات معينه اخلاقيه, لو سقطت لا تسقط الا بقى لما نشوف حاجه تانية خالص. فده الفرق بيني وبين كثير من السياسيين. عشان كنت ضده في المرحله الاولى حتى, وضده في انتخابات مع شفيق. المهم انت دلوقتي رئيس مجلس جماعه اخوان, انتوا كان ممكن تاخدوا البلد على ميه بيضاء الى اتجاه ايجابي جدا, كان ممكن جدا تستوعب كل الناس دي جاهزه كلها, تستوعبها, تبتدي تبني حكومة فعلا, حكومة انقاذ وطني, او حكومة قوية فيها شخصيات مستقلة, مش ولاء وطاعة, او شخصيات اهل الثقة اكتر من اهل الكفاءة زي ما احنا شفنا. ما كانش لازم تهتم قوي رئيس مرسي بتحصين المادة 79 عشان التأسيسية, ما كانش رئيس مرسي مهتم قوي انك ترجع مجلس الشعب بأي طريقة, ما كانش لازم رئيس مرسي تهتم قوي انك تحصل التأسيسية, ما كانش مهتم, مش لازم تهتم قوي ان انت زي القطر تاخد الدستور وتسرقه من الشعب او جزء من الشعب.
يعني انت شايف ان الدكتور محمد مرسي سرق الدستور من جزء من الشعب؟
لا يعني مش
سؤالي
قبل ما
احمد يرد.
مش محمد مرسي, رئيس محمد مرسي هو قيادي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
يعني أنت ما زلت عندك ما يثبت أن الرئيس محمد مرسي لا يدير مصر وإنما يديرها المرشد؟
ده يعني مش عايز أقول أن أي شخص مش ساذج أو نص ساذج يقرأ المشهد كما يقرأ الآن.
طب قبل ما أروح لأحمد
جماعة
قبل ما أروح لأحمد أسألك سؤال مهم. إحنا استفضنا في الكلام عن يعني صورة عامة كده بلان من فوق
تمام
على جماعة الإخوان المسلمين. ما بتشوفش دكتور البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد أبو الغار وسامع عاشور ومستشار الزند بتبصلهم إزاي في المشهد السياسي؟
بص حضرتك الجماعة ميزة وعيب بالنسبة لها إن هي تنظيم متماسك. فالميزة إنك أنت لما بتتحرك بتتحرك تنظيم سواء في الشارع في الصندوق أو كده. لكن في نفس الوقت لما بتاخد قرار أو فكر ده محسوب من الرأس كويس. فالجماعة كيان على بعض. التيار المدني كل واحد بدماغه يعني حمدين صباحي ليه ايديولوجي البرادة ليه ايديولوجية ممكن اختلف معاه أو اتفق معاه. يعني مثلا أنا اختلفت جدا مع البرادة إن هو قابل الدكتور محمد موسي. أنت رحت قابله ليه؟
طب ما اختلفتش معاه لما اتكلم عن الكوست وبوزه وكده.
ها هجيلك في الحاجات اللطيفه دي انا عارف اللي دي بقى دمها خفيف. لكن اقصد ايه انه احنا كتيار ليبرالي ما عندناش مرشد. كل واحد بدماغه. حتى في ناس بتقول لك ان جامعه الانقاذ مثلا بتقول احنا ناويين نعمل كذا في الاتحاديه او نروح او نيجي التحرير وكلام من ده. الشباب اللي على الارض ولا في دماغه الكلام ده. يعني بلد ليه انصار وحمدين ليه انصار والتيار الشعبي ليه انصار. لكن شباب الثوره كله على بعضه كل واحد بدماغه. فاحنا ما احناش تنظيم.
طيب رد حضرتك دكتور احمد هاخده بس هاخد فاصل بعد اذنك دقيقتين لدخول نادر بكار. فاصل ونواصل باذن الله. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. انضم الينا نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور اللي بيحبوا دايما بين قوسين يقولوا عليه السلفي. السلام عليكم. نادر كان عشان الحوار سريعا كانت بداية عند الدكتور حازم عبد العظيم وشاف ان المرشد العام هو الذي يدير مصر ان جماعة الاخوان المسلمين خلافه مع هذه الجماعة اخلاقي مش سياسي. شايف انه التيار الليبرالي ملوش بابا ملوش مرشد ما قالش بابا بس انا بقول ملوش بابا ملوش مرشد وبالتالي كله بيتحرك لوحده. ويعني كان بيعيب على الدكتور البرادعي انه راح قابل الدكتور محمد مرسي هيبدا هو يرد فيما يخص جماعه الاخوان واحنا نتكلم معاك عن المشهد السياسي برضه. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اول انا مبسوط سعيد جدا بالحوار انه يبدا ينتقل مع نهايه سخونه احداث الاستفتاء الى حوار بيناقش المرجعيات الفكريه. انا هنا يعني مش هتكلم باسم جماعه الاخوان المسلمين لكن هتكلم باسم حزب الحريه والعداله اللي خرجت كوادره واللي خرج من رحم جماعه الاخوان المسلمين. اولا
مش فاهم هذه
في كذا نقطه
وضح لي دي قبل بدء عشان دي صعبه
شويه. التوتر اللي بيسود المشهد نكهه مصريه خالصه جدا جدا جدا. يعني الاصول ان السياسيين او اللي بيتصدروا المشهد يتعاملوا بقاعده يمكن اوجزها القران في كلمه لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم.
كويس.
وبالتالي قاعدة ان انا لما ازعل اخد مواقف فاغلط وارجع تاني احاسب نفسي عليها حقيقة ينبغي ان السياسي يكون حازم جدا وعنده ضبط الاعصاب جدا ويكون قاري خصمه بشكل واضح جدا. يعني حضرتك بدأت بجملة ان انا بدأت اعرف الاخوان بعد احداث محمد محمود ودي نقطة خطيرة جدا. المرء عدو ما يجهل وبالتالي في حالة جهل بمعرفة حزب الحريه والعداله ككوادر والمرجعيه الفكريه بتاعته وانتماءاته ودي نقطه خطيره جدا ان انا ببدا احكم على الشخص باخد قراري من رده الفعل. حصل موقف محمد محمود فببدا افتش بشكل انتقائي غالبا بيبقى بشكل انتقائي غالبا في سبيل حصولي على المعرفه عشان انا عايز اعرف مين هم الاخوان مين هو حزب الحريه والعداله فببدا اقرا قراءات انتقائيه ما بتاسسش لفكر او لبناء فكري يقدر احكم بشكل منصف من غير ردة الفعل. اصعب قرار ياخده اي شخص ان ياخده من موقع ردة الفعل وهو ده اللي بيخلي معظم الناس للاسف اللي بيخشوا في خصومة سياسية في ظاهرة سياسي هي للاسف مشكلة بالاساس عدم معرفة
للاسف مش
للاسف مشكلة بالاساس عدم معرفة بالشخص اللي قدامه. هو قال كلمة خطيرة جدا. احنا لما نتكلم عن جماعة الاخوان المسلمين واللي خرج منها حزب الحرية والعدالة واسسها لكل المصريين بنتكلم عن تاريخ طويل جدا. 12 حكم اعدام بشكل رسمي مئات والاف احكام الاعدام طوال 80 سنة بشكل غير رسمي اكثر من 3525 حكم بالسجن من 10 سنوات لمؤبد. بتكلم عن ناس بينضموا خدوا أكثر من 14 ألف حكم أقل من 10 سنوات. المحصلة أكثر من 63 ألف حكم أقل من 7 سنوات لغاية اعتقال يوم أو الاعتقالات الدوارة.
الدوارة زي الورقة الدوارة كده بيقولوا عليها.
أنت بتكلم حكي على جماعة فضلت تناضل أكثر من 80 سنة بذلت من دمائها وتضحياتها، وأكيد دي ليست لأجل وجاهة وأحط تاج ميم. يبقى لابد
اللي عايز وجاهة ما بيجاهدش كده.
بالظبط كده، يعني طلب الوجاهة والتصدر المسرح السياسي لأجل بعض حظوظ المكاسب السياسية الرخيصة ما تخلينيش أبدا أتعرض لكل الأرقام دي.
كويس.
قال كلمة جميلة جدا وهي دي النقطة اللي من بعد الثورة بدأ الانحراف على المسار الديمقراطي. أنا عشان أتفاوض كحزب حرية وعدالة مع أي أحزاب أخرى مع كامل الاحترام لازم يكون أولا عندي مرجعية فكرية، ودي النقطة اللي بيفتقدها التيار الليبرالي، ما عندوش مرجعية فكرية واضحة. وأنا أحيل الناس لدائرة المعارف البريطانية يخشوا إيه تعريف الليبرالية مثلا، يكتشف إن هم أقرب تعريف يوصفوا بيها الليبرالية هي الرومانسية. طبعا الرومانسية تبدأ بالقبلة وتنتهي حيث يعرف الناس. فبالتالي انت مع مصطلحات غريبة عن الشعب المصري.
انا مش فاهم
يعني ايه الليبرالية. هما بيوصفوا الليبرالية كأنها زي الرومانسية، بيقولوا انه مصطلح وهمي ورخو. وبالتالي التعامل معاه مش واضح. ودي مشكلية اي انسان عشان اتفاوض معاه لازم اعرف فكره ايه.
هي الليبرالية الحقيقية بصراحة لازم تعرف ايه اللي عملته علي المهدي، هي دي الليبرالية الحقيقية.
يعني دي صورة من الصور لكن هي ليست كل الليبرالية. فبالتالي انا النهارده لما اتكلم مع حزب الحريه والعداله امد ايدي كده ورايا اقول لك خد المرجع الفكري الفلاني، عندي ادبيات، عندي مكتبه ضخمه، عندي تراث، عندي قواعد شعبيه، عندي ممارسه عمليه. فبالتالي حب تتكلم مع جسد ومع حركه.
ليه الدكتور حازم
عبد العظيم التيار الاسلامي دايما عنده حرص على فكره المعلومه والفكره
التنظيم.
عشان كده اللي حصل بعد الثوره انا بعتبر تعرف كائنات سرية بتتكاثر بالتوالد والولادة بتاخد شهور عشان كده ولادة حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب الإسلامية مع احترامي لكل الأحزاب كانت ولادة تستحق هذا العناء.
هي كائنات سرية
فكر لا سوري بس لكن فكرة التفريخ حصل يفط كتيرة جدا اتحطت باسم الليبرالية وبقت رموز كتير تنتمي إلى بعض الأحزاب مع الاحترام من غير بناء من غير هيكلة. وهو ده التعبير انا مش هسرقه منه، انا هقول اللي هو تعريف بيه نفسه هنسيبه ليه كل واحد بدماغه. هل تتصور حزب الحرية والعدالة او غيره من الاحزاب الاسلامية عشان يتفاوض مع الاخرين وكل واحد بدماغه هيبقى التفاوض ناجح؟
ده اسمه فشل
طبعا، هيودي الى فشل في العمل السياسي.
طيب ارجع لنادر بكار. نادر، الدكتور حازم عبد العظيم شايف انه خلافه مع الاخوان زي ما قلت لك اخلاقي فقط مش سياسي، بس اكيد عنده اكيد حاجات سياسية اعترض عليها، لكن هو يرى ان الرئيس محمد مرسي في الحقيقة لا يحكم مصر وانه سرق الدستور من بعض الشعب. نحن ما نعرفش الشعب النهاردة هيكون نسبته كام، 50-50-40-30 زي ما يكون وتفر النسبة وهتروح جنب بعض مين اللي هيكسب. هو بيعتبر ان الدستور ده سرق. انت راجل عملت بالدستور 6 شهور وخرجته في النهاية 5 شهور ونص حاضر معاك ناس من اللي بينتموا الى فكر الدكتور حازم عبد العظيم ثم انسحبوا، وكان انسحاب اتقال في وسائل الاعلام غريب، ولما تراجع عشان نقول تعالوا احضروا مناقشات. فانت برضو مساله الدستور، هل ترى ان الرئيس محمد مرسي التاسيسيه ومرر التاسيسيه وسرق الدستور من بعض الشعب ويعني اجبرنا على الاتجاه ده غصبا عن السواد الاعظم او الجزء اللي هيقول لا من الشعب؟
بسم الله. اولا انا سعيد ان احنا في هذا اللقاء مع الدكتور حازم، يعني هو لقاء تاخر كثيرا زي ما
اهلا بيك
تفضل هو وقال اثناء الكواليس، وسعيد ان انا ابقى في ضيافه حضرتك برضو، وارجو ان احنا يعني تبقى الليله بدايه لحوار حقيقي حتى فيما بعد مرحله الاستفتاء. انا معتقد ان احنا يعني يستحيل ما بين عشيه وضحاها ان احنا نقلل اختلافاتنا، لكن انا على يقين ان الاختلاف ممكن جدا بالكثير من العناء، ممكن الاختلاف ما يصلش بينا الافتراق. يعني انا مش متخيل ان دكتور حازم او انا او اخونا الفاضل بعد لما نطلع من هذه الحلقة هتنتهي خلافاتنا، لن تنتهي، لكن اعتقد ان احنا ممكن نوصل مع بعض ان هي ما تبقاش افتراق. يعني نصل مع بعض لمساحة مشتركة هنفكر فيها. المشكلة الكبرى قبل بس ما اصل للنقطة اللي تفضل دكتور حازم وطرحها، المشكلة ان يعني الاطار السياسي اللي بيننا وبين بعض كناس في المعارضة وناس في الحكم وناس بين البينين، هل الاطار اللي بيلمنا قواعد سياسية
ولا معركة إقصاء ومعركة أبقى أنا فتزول أنت ومعركة إثبات وجود؟ لو هي إثبات وجود وإقصاء الكل خاسر. على فكرة حتى اللي حيبقى حيبقى خاسر برضو، إنه حيبقى على أنقاض وطن أو حيبقى في بيئة لا تسمح له بالبناء، والمقصى حيقعد فرحان وشمتان في اللي بيتولى قيادة البلاد أو يمسك بزمام المبادرة، يقول له يعني دورها أنت لوحدك، وأنا حتى لو رأيت كارثة لن أنبهك لها ولن ألفت انتباهك إليها، وده طبعا شيء لا يقبله أحد. أنتقل بقى للموضوع الجمعية التأسيسية. أنا حطرح وجهة نظري، يعني دي لا هجوم ولا دفاع، أنا حطرح وجهة نظري، وفي الآخر ممكن الدكتور حازم يعلق أو السادة مشاهدين نفسهم نترك لهم الحكم. ويمكن كلامي أنا كررته من قبل، لكن مدام هو في هذا السياق يبقى لابد من إلقاء الضوء عليه. أنا مش هقول إن الدستور الأمريكي تعمل في 4 أشهر، لأن يمكن المقارنة بين حجم هذا الدستور والدستور الأمريكي هتبقى يعني القياس فيها هيبقى صعب. لكن خليني أقول إن الدكتور البرادعي على رأس حزب الدستور كان من سنة تقريبا في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، ولما سئل عن الوقت اللي يتاخد فيه الدستور عشان يتعمل قال 3 شهور يا منى. الأمر الثاني إن الدكتور إبراهيم درويش أيضا، وده فقيه دستوري كبير ولا ينتمي للتيار الإسلامي، أيضا كان في لقاء مع الإعلامية لبنى عسل في قناة الحياة، ولما سئل الدستور ياخد قد إيه فقال 3-4 أيام. نفس الكلام إن يعني زمايلنا وإخواننا المنسحبين من الجمعية التأسيسية لما طلعوا وعملوا دستور موازي عملوه في 10 أيام. مش دي مشكلتي، إنما المشكلة إن إحنا عشرنا بعض وقعدنا مع بعض 5 شهور، مش هقول اخر شهر ده اللي حصل فيه مشاكل، وطلعنا منتج بالفعل. كان احد رؤساء هذه اللجان الدكتور ادوارد غالب، وهو من الناس المنسحبة، كان لجنته هي الاولى من بين اللجان اللي خلصت شغلها بالفعل. وانا قلت لحضرتك قبل كده ان كان في ورقة كتب فيها المادة الثانية والثالثة والرابعة، والمادة اللي كانت 220 وبقت 219 كانت الاول 220، يبقى احنا وصلنا في الترتيب مع اخواننا المنسحبين وصلنا لغايه 220 ماده. فلو كنا بنتهم بسلق دستور اذا زمايلنا، وانا لا ارضى لهم ان يوصفوا بذلك، اذا زمايلنا برضو انخرطوا في نفس عمليه سلق الدستور، ان هو عمل معانا 200 او 220 ماده. يستحيل ان يكون في خلال فتره الشهر دي نشات كل الازمات، ولو نشات ونشبت كل هذه الازمات كان الحل في حوار، كان الحل في ضغط، كان الحل فيه ان انا افضل قاعد جوه الجمعية التأسيسية وتحول بقى في بالامر الى مناظرات اعلامية الى ضغط جماهيري. لكن كان فكرة الانسحاب في حقيقة الامر فكرة ليست بالصائبة. نفس الامر برضو في الانسحاب من مناظرة الامس اللي كانت على الهواء مباشرة عشان كل فريق يعرض اللي له واللي عليه على الهواء مباشرة، ايضا لم تكن فكرة صائبة. رفض الحوار
ده يخليني اقف في نقطة مهمة. اعترض حضرتك على الدستور مع المعترضين
هنتكلم كويس. انا عايز ارد بنقط سريعة جدا على حضرتك. حضرتك بتتكلم على مفهوم الليبرالية، احنا مش هنقعد نتناقش في تعريفات الليبرالية، لكن التيار
المادي انت عارف لها تعريف،
التيار المادي فيه تعريفات كثيرة جدا في الـ في الـ في الموجودة في الليترتشر زي ما بيقولوا، بس هو الاهم في الموضوع كله ان هذا التيار المادي هو تيار مصري، يعني هو بتجمعه مفاهيم قد تبدو لك مش واضحة بالنسبة لهم، واضحة جدا، اللي هي مدنية الدولة المصرية والمواطنة زي بيقولوا فلات، يعني المواطنة إلى أقصى حد. فده التيار كله بينتمي الفكرة دي، وأول ما بيقعد على الطريزة بعض بتلاقي كلهم يفكروا بعض، يفكروا أن احنا عايزين دولة مدنية احترام لجميع الأديان بدون تميز لدين على آخر، هذه مفاهيم المواطنة والعدل، ولا يفتقد الدين على دين، وفي نفس الوقت دولة مدنية تماما. ده بس عشان نتكلم على المرجعية الفكرية. طبعا زي ما انت بتقول
المرجعية الفكرية الليبرالية مصرية الليبرالية عموما
مصرية مدنية بنتكلم على مفهوم عادل للمواطنة افقي تماما بدون تحيز اي دين على الاخر.
طيب اسال سؤال لما تقول الجملة تانية عشان برضه يبقى دي من الحاجات الناس تفهم
الادبيات نرجع لها الادبيات اللي نرجع لها.
طيب الدكتور حازم عبد العظيم كيف يرى في الليبرالية المدنية اللي انت شايف انها يعني مهمة أن تدار البلد بهذا المفهوم، شايف عندي الليبرالية أنت واحد من دول شايف الديمقراطية إزاي؟
بص الديمقراطية أنا واحد منهم احترام تام للصندوق تام، لدرجة أنا عايز أقول حاجة أنا كنت بتمنى، بس عشان أنتوا أتطولوا عشان في سلسلة حاجات، بس عايز أرد حضرتك عشان ده سؤال مهم. أنا من الناس كنت بتمنى، ظروف الاستفتاء حاليا ظروف صعبة في البلد، في انقسام حاد في القضاء، لا ده شيء طبيعي واحنا شايفينه، وفي بعض السفراء كانوا ناويين يشرفوا على الاستفتاء في الخارج، فالحل ملتبس. انا كنت من الناس اللي بوعد جدا لمراقبه واشراف واداره دوليه كامله عمليه الاستفتاء. انا من الناس المؤمنين جدا بالصندوق تو ذا اكستنت، يعني لدرجه انه الشعب المصري قرر انت عندك دولتين،
لدولة إخوانية بهوية إسلامية بمرجعيات دول كتيرة زي الصومال زي ماليزيا زي تركيا زي أندونيسيا زي ما أنت عايز كويس أو عايز دولة مصرية مدنية زي ما كلنا اتربينا فيها وعشناها والشعب المصري قرر.
انت قريت الفتره اللي فاتت ان الدوله اتقلبت دينيه في الفتره دي
طبعا والدستور ده دستور دوله دينيه بحت وهنتكلم فيها بالتفصيل.
يا ريت تقول لي بقى
جاينا ده دستور دوله دينيه بحت يعني ما فيش هزار فيه. ف انا كنت اتمنى فعلا ان الشعب المصري يطلع بس استفتاء يكون نزيه وحط عليه مليون خط لان اللي بيحصل دلوقتي في شك كبير في نزاهته. لا اشكك في القضاء واشكك في العمليه كلها على بعضيها. انا شخصيا مش مطمئن لها.
في انهي استفتاء حصل في مصر من وجهه نظرك احنا كلنا ما شككناش فيه؟
ما صحيح بس احنا دلوقتي احنا بعد الثوره بقى وتحت حكم اسلامي بقى واخواني وناس مطالبين.
يعني الصوره اللي انت شفتها الصوره اللي انت شفتها الواحده دلوقتي المتبرجه دي ودخلت
يعني متبرجه قصدك يعني مش
تمسح حاجه سفر يعني مش اخوانيه ولا ثلاثيه قصدي حطت ايدها في الصندوق راحت مرجعه الورق.
ايوه شفت البتاع دي شفتها
طيب ودي انا قلت هتروح على جود ايفنينج يا مدام لميس وعلى محمود سعد وهتقول لهم الورقه الدواره
خطا اعلامي. ما بقول لك دي اخطاء اعلاميه بتحصل كل حته يعني لو ده يستغل كورقه دواره ده خطا اعلامي بس دي نقطه ف حاجه اخيره بقى قصدي حاجه مهمه قبل ما تنقل الاستاذ نادر عشان كلامك مهم لموضوع اسلوب الدستور ده عامل ازاي. حضرتك بتتكلم على جهاد الاخوان المسلمين 63,000 حكم وكلام من ده شيء محترم جدا لكن هذا الجهاد من اجل ماذا؟ هل هو عشان مبدا؟
اما الحاج شاف عشان ايه؟
دي واحده كده. هل هو عشان مبدا ليه علاقه بالوطن ولا ده عشان كيان الجماعه؟
يعني من ذلك السلفيون
يعني انا عمري في حياتي ما شفت حد بيتظاهر من الاخوان المسلمين او بيسجن عشان مبدا عام لكن هو فعلا ممكن يسجن وبيسجن عشان كيان الجماعه ومخلص جدا لفكره جماعه الاخوان المسلمين
اللي هي عايزه ايه بقى؟
جماعه حاجه والدوله حاجه ثانيه.
كويس هترد يا استاذ.
وده في ادبيات الجماعه بنتكلم على المجتمع والاسره.
انا بقى قريت مؤخرا
الخلافه. طيب ماشي على قد على قد معلومات يعني لكن من واضح جدا ان احنا شفناه. خد بالك انك انت مهما قريت تاريخ 50 كتاب مش زي لما تقعد اسبوع تعاشر حد. اني اقوى؟
شايف ان العشره اكتر
طبعا. مهما قريت عن شخص 50 كتاب
المتغيرات
وعشت معاه احداث لمده شهر الاحداث دي اقوى معلوماتيا وكاتخاذ قرار عن شخص اكتر من كل الارض.
طب انت شفت الاخوان في الثوره ازاي؟ انت كحازم عبد العظيم
15 يوم كنا يعني عايز اقول لك
ماليش دعوه بايد واحده والكلام ده انا بتكلم انت رصدت جماعه الاخوان ازاي في الثوره؟
ها؟
رصدتهم جوه ميدان التحرير في الثوره ازاي؟
18 يوم انا بالنسبه لي كنا ايد في ايد وكان في ناس ساعتها تقول لي يا حازم انت ما تعرفش ان الاخوان لو جم بعد كده بالديمقراطيه هيمسكوا الدوله. قلت لهم اه ماله؟ مش في تداول سلطه؟ وبعدين خليهم ياخدوا فرصه يا اخي وبعدين دول كانوا فزعه النظام السابق وبعدين دول اتظلموا وانسجنوا. شوف انا كنت بقول ايه؟ انا كنت بدافع عنهم.
يعني موقف محمد محمود اللي ممكن يكون
ثلاث
مواقف اللي حصل محمد محمود مجلس الوزراء من وجهه نظرك خلوك فجاه تنسف تاريخ جماعه كنت انت بتقول انها اتظلموا واتسجنوا في الثلاث مواقف حتى لو كان ليهم رؤى سياسيه في هذا المشهد تخلفك؟
طيب تحب اقول لك الرئيس لوحده عمل ايه؟ بس في الجماعه؟
اتفضل.
كم وعد خلفه؟ الاتفاق بتاع جامعة الفيرمونت لما قال لهم وعدهم بإعادة تشكيل التأسيسية ونقض وعدهم ده أول وعد
أخذ عندك
ولو عايز تروح لعلاء الأسواني مثلا من الناس اللي هي كانت أيدته وعبد الحليم قنديل اسأله ده نمرة واحد. الشيء الرهيب بقى المادة سوري الأمانة الدستوري اللي صدر في 22 نوفمبر 21 نوفمبر في حاجه خطيره جدا محدش خد باله منها ان الماده 60 اللي هي المفروض ان هي ما يتلعبش فيها لان هي جت باستفتاء شعبي اتلعب فيها لما كانوا مزنوقين وحسوا ان الدستور هيطول قال لك خلاص بدل 6 اشهر فتره صياغه الدستور هنخليها 8 اشهر فده معناه انك انت بتلعب في الماده 60 هنا انت بتخل بالمبدا وده حصل وده موثق. لما استنفذوا من موضوع الدستور وتسلم للغرياني الغرياني سلم لرئيس الجمهوريه خلاص قال لك ايه؟ الغي الاعلان الدستوري. وقال لك ما ينفعش نطول يوم واحد عن 15 يوم. شوف هذا التناقض بيهز المصداقيه.
طيب
اللي بعده معلش يا
احنا عايزين نقول بسرعه
حاضر. لما كان الرئيس مرسي بيمدح في القضاء واستقلال القضاء ومستشار الزند قبل كده
وجيت دلوقتي انت عمال تهاجم المحكمه الدستوريه العليا وبتهاجم القضاء بشده.
لماذا هاجمها؟
هكمل لغايه الاخر. موضوع الربا والصندوق الدولي في 2005 اللي الرئيس مرسي قال ان البنوك الربويه قال ان الاقتراض منها ربوي. انت ما لازم يكون عندك مبدا. انا بص انا ما عنديش مشكله مع السلفيين على فكره. ليه دايما تويتاتي وتعليقاتي كلها ضد الاخوان المسلمين؟
عشان انت مش تويتاتك ضد الاخوان ده انت في منتهى العنف بتويتاتك ضد الاخوان.
ليه؟ لان مشكلتي معاهم اخلاقيه. انا اكره الكذب والنفاق. السلفيين مش كده.
ده اللي خلاك قلت للرئيس مرسي انت كذاب ومنافق؟
يس. بس انا عشان برضو انا ما بحبش يعني اسب. انا بصفه بوقائع. يعني انت حضرتك يعني بقول له حضرتك يا رئيس مرسي كذبت في 1-2-3-4 نفقت في 1-2-3-4 موضوع الربا صندوق النقد الدولي. الاعتراض على الاعلان المكمل قبل كده اعترض على الاعلان المكمل عشان لم يتم باستفتاء شعبي. لان انا كرئيس جمهوريه مش مفروض اطلع ولا ماده كاعلان دستوري ولا ماده الا رجوع باستفتاء شعبي.
دول خمس حاجات.
بس لازم ارد بقى على نادر عشان اخلص ايه الكلام. الكلام نادر كويس جدا. بيقول ايه؟ ان فعلا البلد يمكن قال 3 اشهر وفي ناس قالت 4 ايام وفي ناس قالت 5 ايام
والموازي عملوه
بالظبط كده. الموضوع مش المده يا نادر، الموضوع الطريقه. انت عارف في فرق بين البروسيس والبرودكت. البروسيس اللي هي الاليه وبعدين المنتج. التقييم بيبقى كله على بعضه.
طب انت هم حضرتك أكملك. انا مش قصدي ولا
اكملك
هم حضرتك الاند برودكت ولا هم
البروسيس؟ فيري جود الاثنين
كويس. طيب نرد بسرعه
بس اكمل بسرعه.
انا عايز بقى ايه يعني عشان وقتنا من التو من التو من كده.
البروسيس الاليه اللي تم بيها صربعه وكربجه الدستور حسيت ان
6 شهور صار 4.
لا 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 مفيش. ده هو
اخر وقت
الفتره الاخرانيه دي اللي هي فيها الهرتله بتاعت الماده بتاعت الماده. هي هرتله طبعا. ما يصحش ان انا العب في ماده واجي في ماده 60 اعلان دستور يا فندم.
لا دي حاجه بره الدستور.
لا يا فندم لا 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 لا
خلاص.
الاول تعالى الماده الرابعه تم تعديلها بعدم الرجوع للشعب وده مخالف لكل العرف الدستوري ومخالف لاي شيء. وجه في الاعلان الدستوري ثاني لما لغاها قال لك ما اقدرش اغيره.
طيب
وعادي تفاصيلها لو عايزين.
هو اولا يعني كل ما رموز التيار مع التحفظ على كلمه التيار الرموز الليبراليه كل ما بتتكلم ده بيفصح كتير عن الفكر اللي احنا دايما متعطشين عايزين نسمعه. والدكتور حازم احد الناس يعني شايف ان هو متبرع جدا في يمكن امور يعني البعض الاخر يخفيها او ما يتكلمش فيها.
الدكتور حازم الحقيقه كل تويتاته انا مش بقرا بقى كل تويتاته
مع بعض الجلده حذف من المطبطه بعض الاشياء.
خليك انت مع الدكتور حازم عشان ابقى انا يعني بس يبقى
الدنيا متوازنه. اتكلم اولا ادعاء ان التيار المدني هو التيار الذي يحافظ على مدنية الدولة والديمقراطية ده سقط أمام حاجتين اتنين. الأمر الأول مطالبة الجيش العلنية بالبقاء في الحكم بعد الثورة بادعاء أن التيارات المدنية والرموز المدنية غير مستعدة للحكم.
من طلب
يعني أي من أين بيقول التيار المدني اللي عايز الشعب
مالي ومالي.
من اين بيقول
يعني
التيار؟ طب اسمح لي بس
ارد. انا انتخبته بشده.
اسمح لي يا دكتور حازم
بعد اذنكم.
طب خليني بس بعد اذنكم
عشان بس كده واضح. انا انتخبته بشده.
هي مشكله يعني احنا هنتحرك بخفه الريشه كده يعني طريقه التويته واجري يعني رجاء احنا دلوقتي في نقاش فاحنا عايزين نناقش الموضوع بموضوعيه.
اتفضل.
التيار المدني حطم كل معاني المدنيه ان الشعب يحكم نفسه بنفسه في الشعب هو الذي يحكم بامرين اثنين. اولا استدعاء المؤسسه العسكريه ده مجرد ما حصل دعوة على العشاء دغدغت عواطف كثير من الرموز المدنية وحسوا انها اللي هي الدعوة الاخيرة للم الشم واعتبروها طوق نجاة. والدكتور برئي صرح يعني بكل وضوح وقال ان لابد من الجيش يتدخل في هذا المشهد.
انا ما عرفتش حاجه كده خالص.
طيب المهم
لا لا لا
يبقى اولا
اكيد
اطاله الفتره
حركة اكيد مش بتكذب.
اطاله الفتره الانتقاليه
اكيد ما بتكذبش صح.
اطاله الفتره الانتقاليه والمطالبه والادعاء دايما بان الاحزاب وانا تصوري ان الاحزاب هتاخد فتره طويله جدا لانها لا تؤسس على بناء فكر.
ما اذا كان بنتكلم ان كل واحد في مركب من التيار الليبرالي
فدي مشكله. الامر الثاني كسر الاراده الشعبيه. دايما في محاولات للالتفاف والامتناع عن ان انا ارجع الى الشعب كحكم. ودي حصلت في استفتاء مارس اللي حصل ب 77% وما حصلش رضا. يعني اي توافق التيار المدني بيطالب بيه لما نسبه استفتاء مارس خرجت 77% وما حصلش رضا عليه يبقى اي نسبه التي عايزينها عشان يحصل توافق فعلي ويحصل رضا.
حمد الدين صباحي اعلن اول امبارح حتى لو الدستور جيب 70% برضه مش هنوافق.
هنا بقى نقطه بقى خطيره يافطه خطيره. قال ان الوضع دلوقتي ما يسمحش ان الانتخابات تتم وده برضه هروب من الاراده الشعبيه مع احترامي. قال ان لابد اداره دوليه وده بقى بيكشف عن المفهوم الليبرالي في هذا المشهد. بنعد دساتير بيتم في العالم بطريقتين بالنكهة.
تحب اطلع لك ورقة 2006 الاخوان المسلمين طلبوا باشراف وادارة
طويلة. لا 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 مش طلب اشراف لك ادارة دولية للانتخابات.
انت قلت اشراف ورقابة وانا اجيب لك الكام في 2005.
طب بعد اذن حضرتك. في طريقتين بقى لادارة الانتخابات بالطريقة الدولية.
خد. طلعنا.
طيب. في طريقتين بس عشان المشاهد ما يتوش منه ادت الى خراب الدول والامم والشعوب. انا عايز اقول لحضرتك الدستور ده شعبي بامتياز. وتم بإرادة الشعبية بامتياز. ليه؟ لأن أنا في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور بستجدي المساعدات الأمريكية السخية وأقول لهم يا في بند كده اسمه المساعدات الأمريكية لدعم الديمقراطية تحت الشعار ده اللي من فوق الترابيزة. إن أنا استجديها في هذا الوضع يؤدي إلى الخراب زي ما حصل في العراق تماما. طب اللي من تحت الترابيزة كلنا فاكرين منظمات المجتمع المدني اللي تم تهريب الأمريكان منهم في مشهد كان غريب جدا. واين وانا بتكلم بقى هنا بقى على قضيه القضاء واستقلال القضاء في تهريب الامريكان من منظمات المجتمع المدني اللي خدت تمويل من الخارج لاجل ايضا تحت شعار زيف دعم الديمقراطيه. طيب. فانا بتكلم في نقطتين ان هنا المساعدات الامريكيه السخيه لدعم الديمقراطيه زي الحاله العراقيه والمطالبه بان يكون في مظله دوليه لهذه الانتخابات ده اللي من فوق الترابيزه. ومن تحت الترابيزه منظمات المجتمع المدني عايزين نشتغل بإرادة شعبية، عايزين فكر ليبرالي، يبقى رجاء أن يكون فكر ليبرالي مصري ويتم تأسيس ليه بشكل حقيقي، ليست فقط مجرد رموز وشعارات لأن ده مش هيحرك قواعد شعبية ولا يمكن هتنظمهم في حزب يصل إلى السلطة ويكون قوي وحقيقي وينال ثقة المواطن.
نادر بكار، انا مش عايز بس الدنيا تبقى يعني ايه ترشق
لا لا لا
مش ده الفل.
انا بس عايز اوصل لحل. انا من اول لما جيت اخوانا احنا بنتكلم عن ان مش هيطلع الدكتور حازم ولا هنطلع متفقين تمام الاتفاق
تمام
ومصر في هذه الليله مصر على ان احنا نصل لمساحه مشتركه
تمام.
حتى لو كانت المساحه المشتركه دي اداره ثقافه للحوار
صحيح
ثقافه للحوار المشاهد هيطلع بيها بحاجه استفادها بمعلومه جديده تضاف اليه وبانتهاج الموضوعيه في النقد. فلذلك انا سجلت اللي قاله الدكتور حازم ودي وجهه نظر وانا ما عنديش اعتراض عليها بس ليا تحفظ وليا راي انا ارد بيه على مساله وعود الرئيس. هو الدكتور حازم ذكر اربع او خمس وعود انا سجلت منها ثلاثه والرابع انا مش شايفه ان هو كان وعد انا شايف ان هو كان بيحكي حاله حصلت من الدكتور مرسي بسرعه كده. اعتقد ان وعد الدكتور مرسي باعاده تشكيل الجمعيات التاسيسيه كان قائما حتى وقت قريب. هو الدكتور مرسي وعد انه لو صدر حكم بحل الجمعيات التاسيسيه هو بنفسه اللي هيتولى تشكيل الجمعيات التاسيسيه.
لا بس هو ما كانش بعد كده في جامعه الفيرمونت ما كانش بعد
انا احكي ما اعرفه
عشان انا بس ايه ما بحبش اقطعك بس يعني
عشان ابقى محدد انا احكي ما اعرفه وما قراته وما وصل الي ان الدكتور محمد مرسي وعد باعاده تشكيل الجمعيه التاسيسيه في حاله اذا ما صدر حكم بحل.
ده اعلان دستوري اصلا مش حكايه وعد. حضرتك مش
ذكرت
ده اعلان دستوري حضرتك مش وعد يعني ده وعودي موثق فمش محتاج تقول ان
وعد. لا حضرتك اللي ذكرت انه وعد
لا قلت يعني هو وعد لا وعد بعد تشكيل وقت لو فاز الانتخابات
هيعيدها رغم ان هي بتشتغل
اللي
انما الى علمي
ده هو
ده الكلام ده موثق
اسال علاء الاصوات ده كتب كتير.
لا انا ليا سعيد مصدق علاء الاصوات
يا سيدي ده اللي فاكره
وكذب الراجل ده.
اسال كل اللي حضر جامد عندك وائل خليل عندك وائل غنيم عندك وائل انديل دي المجموعه اللي حضرتك
حضرتك طب وائل انديل سهل ان نجيبه حاول تجيبونه وائل انديل على التليفون. انا ذكرت وجهه نظري اعتقد ان هناك من سيعضدها مساله الشهرين. لا هو الدكتور مرسي في الاعلان الدستوري اللي المفترض يعني ما نفتحش فيها دي الصفحه لكن هنفتحها المفترض ان هو اعطى مهله شهرين لاجل الناس اللي انسحبت اللي بتتكلم على السرعه وبتتكلم
هل يحق له ذلك؟
يا سيدي الفاضل اترك لي فرصه
ولا
حضرتك ان هو ترك فرصه شهرين لاجل الناس اللي انسحبت اللي كانت معترضه اصلا على البروسيس اللي حضرتك بتتكلم عنها يبقى كده تمد له فتره شهرين. الناس رفضت الاعلان الدستوري جمله وتفصيلا يبقى اذا يبقى الوضع على ما هو عليه. الناس اللي جوه الجمعيه بتشتغل زي ما هي. مسألة ال 15 يوم والمادة 60 من الإعلان الدستوري خلينا نبقى عشان بس توصل للسادة المشاهدين من وجهة نظري أنا يعني الإعلان الدستوري المادة 60 بتقول إيه؟ إن وقت ما الرئيس بياخد الدستور وقت ما بياخده لابد فورا إن هو يعلن عن بدء استفتاء في خلال 15 يوم. إنما هو بقى لما كان الرئيس بيقول في الإعلان الدستوري أنتوا قدامكم شهرين تعملوا فيهم إيه يا أستاذ خالد؟ شهرين عشان تكملوا عمل الجمعية التأسيسية يعني ما كانش لسه دستور طلع تاني. الشهرين اللي هو اداهم ده مش بيخالف المادة 60، هو ما كانش في حد اداله مشروع دستور، هو بيقول لك طب خدوا شهرين عشان الناس المنسحبة دي ترجع. ارجوك اوصل بس دكتور حازم،
مش مذاكر الحتة دي
يعني راجل قاعد 6 شهور في التأسيسية ومش مذاكر يا دكتور حازم.
لا 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 مش مذاكر الحتة دي بس انا عشان انا عندي
برضه انا بس عشان معلش فاهم مش لوحده، مش قاعد 6 شهور لوحده.
طيب طيب
انا عايز اكمل لو البطلان الجمعية التأسيسية استاذ الفاضل قائم، لماذا السياسيين المحنكين من التيار المدني ظلوا في مدة 5 شهور ولم يفطنوا الى البطلان؟
انا بكلم حضرتك
في قاعده اصوليه بتسمى الرضا السكوتي، يعني انت رضيت وسكت لو كان في وعد.
القاعده الاصوليه دي بس مش عليا فيها عشان انا راجل مش اصولي حضرتك، كم عشان ارد عليك؟
دي اضرب اصول الفقه والقضاء اسمه الرضا السكوتي
دلوقتي
الفقه الاسلامي.
تمام تمام
اتفضل اتفضل يا نزار. كمل معايا مداخله دلوقتي. الناس المفترض لما المشروع بيسلم للرئيس وانس ان الرئيس استلم المشروع ساعتها لابد وجوبا عليه ان يعلن ان استفتاء خلال 15 يوم من استلامه. هو لما ادى شهرين ما كانش لسه استلم الدستور. مساله الربا وصندوق النقد الدولي، انا ماليش دعوه بتصور الرئيس في هذه المساله لان انا انتمي لحزب، الحزب ده اعلن رايه صراحه والراي ده انا نشرته مره في الاهرام مره. انا بحفظ بس على الكلمات دي يا دكتور حازم كده احنا مش بنحل والله.
دي كلمه وحشه. طب
والله
بس لما انا اقول لما انا اقول حاجه في موقف وغيرها في موقف ثاني حضرتك قول لي اسميها ايه؟
السياسه بتبقى ايه من وجهه نظرك؟
اسميها حاجه اسميها سياسه؟ طب
لا 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 انا قصدي
انا بس لا اسميها ايه يعني؟ انا لما اقول مثلا انا عندي مبدا ان ده بنك ربوي ولا لا يمكن التعامل مع بنوك ربويه، ثم بعد ايه بخمس سنين لا اتعامل مع بنوك ربويه عادي جدا، انا ابقى اسمي ايه ساعتها؟
سيدي الفاضل
حضرتك قول لي حضرتك قول لي
هل في
عشان اعتذر للرئيس دلوقتي حالا بقول له انا اسف انا اسف
قلت له اعتذر له عشان اقول لك انا ايه السبب
اسمها ايه اسميها ايه؟
انا عايز اكمل. طب اقول لك
طيب ماشي نرجع تاني بس
لو تسمح لي. انت راجل اقتصاد
فانا اسف
لو تسمح لي. انا سجلت هذا الامر في سواء في مقال باللغه الانجليزيه او بالعربيه لا اوجه الاعتراض على صندوق النقد الدولي وما تعرضتش لمساله الانترست ريت دي خالص.
تمام.
انا بتكلم في ظروف ثانيه خالص قبل بقى مساله الفائده. اولا ان ما كانش في شفافيه واضحه من الحكومه في شروط صندوق النقد.
صح.
انا بخش على الموقع بتاع الاي ام اف عشان اعرف شروط صندوق النقد. في تضارب كبير جدا في التصريحات من الحكومه ومن
هي مانجمنت فيز
ولا انترست حكم...
اه ما انا
هذه اوجه انتقادات احنا ذكرناها. المساله الثالثه ان ليس من حق احد ان هو يتكلم على قرار اقتصادي زي ده هيؤثر لخمس او ست سنين قادمه رغم ان الحكومه نفسها ممكن ما تستمرش كل هذه الفتره.
نعم.
وكنت بقترح ان يبقى في ورك شوب كبيره، يبقى في ورشه عمل كبيره تجمع اقتصاديين من كل التيارات الاسلاميه والاشتراكيه واليساريه يعني والراسماليه قبل ما نطلع بقرار زي ده. انما مساله سعر الفائده هذا شرط من الشروط، ده انا شايف ان الشرط السياسي هيبقى أسوأ منه. يعني الشروط السياسية في قرض صندوق النقد وتوجيه تمويل قرض صندوق النقد هيبقى هو الأسوأ. اللي ذكر وقتها ان سعر الفائدة اللي هو 2% طبعا هيتعرف ان سعر الفائدة بيحدد ازاي اصلا. ان عمر ما هيبقى فيه سعر فائدة بيحدد بهذه النسبة لان سعر الفائدة ده بيحدد بناء على اولا التضخم وثانيا على
طبعا
كويس جدا تكيب. على قدرة حضرتك على الرد وغيرها. فالكلام حاجة بتبتدي من 8 و10 والفيباك بيريود زي ما حاجة بتقول. فمسألة 2% واضح جدا انها كانت مصاريف ادارية. لكن اللي حضرتك بتقوله للدكتور حازم بيقوله انا ما كنتش احب ان الرئيس يتعرض له اصلا. ليه؟ لان عند حضرتك مؤسسات شرعيه المفترض ان هي اللي تدلي بدلويها لما تسال
في. وهل انت شايف ان الرئيس لما اتكلم كده ما رجعش الى مؤسسات شرعيه؟
لا انا عايز اقول ايه بقى، ما خلينا بس نتكلم كلام واقعي. هو انت عندك في الدوله معلش انتوا كلكم بتعطوني
اختلف مع حزب النور مع الرئيس في حد عندكم اختلف مع الرئيس وقال ان ده لا ده ربوي؟
وهو اللي اختلف على فكره مش ما يضايقش في حاجه يعني. لو هو هننتقد انتقاد ايجابي. المشكله سيدي فاضل ان حضرتك عندك عقود كثيره جدا مموله في الدوله بقروض ربويه. الكهرباء نفسها مموله بعقد ربوي. في فارق ما بين ان انا اذكر القاعده نفسها دكتور حازم انا كانت بمنتهى الصدق والله ان انا اذكر القاعده نفسها ان ده ما يصحش وان ده حرام، وفارق بقى ما بين اللي هيتولى الاداره ويبقى عارف هل هذا الامر انا ضروره الجا اليها ولا ليست ضروره. فكره ان هو يتكلم في ان لن يطعم الشعب المصري من ربا لا هي تحتاج لمراجعه.
تمام.
لان هو في اوريدي قائم امور وقائم. تمام. تمويلات لا نرضى عنها. لكن انا ده من ناحيه المبدا، لكن من ناحيه الضروره ومن ناحيه المحظور اللي قد يقع فيه رئيس الدوله انا كنت احب ان الامر يبقى فيه شفافيه اكثر.
طيب انا اتوقف عشان معايا مداخله لانه قاعد على التليفون. السلام عليكم محمد. وسريعا يا محمد اتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أستاذ نادر بكار أهلا بيك. أستاذ عارف دكتور حازم عبد العظيم. عايز أقول لك بس يا شيخ بخصوص ما حدث بالأمس، لا تحزن، إن الله معنا ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. موضوع سريع عندي، الأفضل إن أنا ما أتكلمش خالص لأن أنا لازم أرد على بعض
الشباب. اتفضل يا أستاذ محمد.
لا لا، إما تديني وقت لا إما تسيبني على الخط عشان أقدر أرد على دكتور حازم عبد العظيم، وأنا لن أتعرض لأي شبهة مما علمته أو مما قلت عن دكتور حازم، وثبت لي أنه نفاه، يعني مش هدخل في متاهات اللي نفاه الراجل. أنا مش هحاول أصدق.
لا لا براحتك، قول أنت عايز.
لا لا، أنا عايز أقول لحضرتك أنت يعني أنت بتحاول إن أنت تثبت إن مرسي منافق عن طريق أخذتهم، أخذت الأستاذ نادر بكار وأخذت الحلقة كلها في جانب اخر ذكاء شديد جدا من ناحيه انت تثبت ان هو مواقفه متغيره وان هو منافق. انا ممكن اجيب لحضرتك مواقفك انت نفسك، انت شخصيا مواقفك من الثوره، قبل الثوره وبعد الثوره، وممكن اقول لحضرتك مثلا ان من خاف من امن الدوله قبل الثوره لا يحق له ان يتحدث بعد الثوره، لا عن الدوله ولا عن
الثوره. لا كده كده ينفع صدرك.
لا والله خليك كمل عشان هرد في كلمتين.
اتفضل. لو سمحت ما تقاطعنيش.
اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل. ده انا اللي قاطعك
كده، غير بنادم اللي بيقاطع مش انا. اتفضل.
انت اعترفت صراحه انك جبنت وكان لديك ما تخشى وتخاف عليه، فكيف اقبل اليوم او يقبل اي عاقل حكوما على الاخوان المسلمين الذين لم يقبلوا ولم يتوقفوا عن النضال واعتقلوا وعذبوا وصدرت اموالهم؟ لا يستوون يا دكتور حازم. متى نزلت من داني التحرير؟ نزلت من داني التحرير. اين كنت؟ دون اللي انا بقوله وعشان ترد عليه، انت كنت فين في موقعات الجمل؟ المكالمه اللي عملتها وانت بتنتين من ميدان مصطفى محمود لما كلمت صديقك وقلت له دول جايين بلطجيه هتبقى مجلره في التليفون وروحت يا دكتور حازم. قول لي اسم نخبوي واحد من النخبه كسر له ظافر في الثوره او خدش خدشا او جرح جرحا. لا يوجد. كان فين دوما؟ كان فين احمد ماهر؟ كان فين صباحي؟ كان فين اسراء؟ كان فين موار؟ كان فين زياد العليني وقصته الشهيره وانا شاهد عليها ومقاله صفوت حجازي الشيخ صفوت حجازي حقيقي وسياتي وقتها. كيف اساوي بينكم وبين من استشهد واصيب يا دكتور حازم؟ يعني موقف بسيط جدا ما بينك اقارن مقارنه بسيطه ما بين اثنين مختلفين مع الرئيس مرسي، انت وحضرتك وعبد الحليم قنديل. هل جرؤت ان تسب مبارك طوال 30 سنه مثلما تسب مرسي بعد 6 شهور من توليه الرئاسه؟ طب انا اتفهم استمرار عبد الحليم قنديل في سب الرئيس مرسي لانه دي مواقف شهيره جدا رغم اختلافي جذريا معاه واختلافي كليا معاه. هو قال لمبارك صراحه اني اتقيأك ومسك كرم جبر في برنامج الاتجاه المعاكس غسل وعجن ونشره. حضرتك انا لم ارى لك تصريحا واحدا ينتقد مبارك او ينتقد نظامه، بالعكس ده انت احد من تربحه من عهد مبارك. وعلاقتك بالسيده زينب عبد اللطيف زكي علاقه وثيقه لدرجه
علاقه ايه بقى
كانت نائب.
عايز تكمل يا خالد؟
لا طب بص يا محمد، انت بتقول عايز اطرح 6 تساؤلات، احنا خدنا تساؤلين طرح والدكتور حازم هيرد، وممكن انا سافرض لحضرتك.
بس لو كلام في علاقات وكلام
لا 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 مش علاقات، لا
بيتكلم القناه الاسلاميه،
لا بيتكلم على علاقاتنا، يعني بيتكلم على علاقات عمل وشغل مش علاقات ايه. لا
ما اعرفش قصده ايه.
لا 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 يا استاذ محمد، هو
بيتكلم انا بتكلم علاقات شغل. كانت النائب بتاع حضرتك هيئه التكنولوجيا للمعلومات اللي حضرتك كنت بترأسها تم تعيينك كرئيس تنفيذي لهيئه تكنولوجيا المعلومات، وكانت زينب عبد اللطيف زكي زوجة احمد نظيف نائبا لك في الهيئه. يعني انا بتكلم كلام موثق ماليش دعوه بالعلاقات الشخصيه، وانا لا اضربك
حضرتك تاخد وقت طويل. ها استاذ محمد، وموضوع اسرائيل بقى خليه يقول كلام. موضوع اسرائيل
انا عضو في جبهه التغيير، انا من اول 10,000 سجلوا في جبهه التغيير، انا مش اخواني. وانا عارف ان الكلمه دي بتضايقكم لما حد بيدافع عن الاخوان او بيدافع عن مرسي ويقول انا مش اخواني، انتوا بتضايقوا. والله انا ما اخواني ولا بدافع عنه.
اتفضل.
فيا ريت حضرتك، انا ممكن ابوظ الحلقه خالص عن طريق ان انا اطرح ما كنت اريد طرحه، ولكن المقدمه التي بدات بها يعني انا كنت بعايزك جدا وكنت بقدرك جدا وكنت بحترمك جدا وفرحت بترشيحك.
كمل خليك كمل ست نقط.
ولكن ما ظهر لي بعد ذلك يا دكتور يجب ان اغير موقفي وراجع موقفي من ناحيتك. لا ثوابت في السياسه ما تلوم ما تستقبحه من مرسي، انت تاتيه بنفسك يا دكتور. لو تحب اتكلم في موضوع هيئه التكنولوجيا انا ما عنديش اي مشاكل ومعايا مستندات ومستندات بعتها الفريق.
كلمه اخيره، وممكن لو المستندات عند حضرتك ابعتها لنا يا استاذ محمد.
وموضوع اسرائيل كمان.
لا لا موضوع الصهاينة انا قلت لك مش هتعرض لشيء.
ليه ليه؟
وطالما انت نفيت، لا طالما انت نفيت وقلت ان انت سبت الهيئه في 2007 وان الهيئه بعد كده ان شركه سي اي تي تواصلت او عملت لقاءات مع نفتيلي وتوسكا، انا مش هدخل في
التاني.
انا بدخل في حاجه تحت ايدي حاليا. حضرتك اخذت 2000 جنيه بدل انتقال عشان تحضر من دم الشعب المصري عشان تحضر اجتماع في نفس المبنى اللي بتروح فيه شغلك كل يوم. 2000 جنيه بدل انتقال من دم الشعب المصري وخارج دلوقتي يا دكتور حازم.
يا باشا
كده يا استاذ محمد انت سالته ست اسئله.
يا شيخ خالد لو سمحت، انت انا بعت للاعداد عندك المستندات، وطالما دكتور حازم مصر ان هو ياخدني للمنطقه دي، انا بقول لحضرتك اعرض المستندات على السكرين على الشاشه عندك.
طيب انا اود حضرتك لان نادر بكار واحمد عارف يعني انت عارف لو الدكتور حازم معايا لوحده اقسم بالله افتح لك المجال
وانا
هعرض المستندات بعد اذنه.
يا شيخ لو سمحت، انا معلش مع احترامي ليك، انا دكتور حازم عبد العظيم ده يعجزني بمفردي، يعني انا بقول لك انا ما كنتش محتاج استاذ نادر بكار على راسي من فوق واستاذ احمد عارف على راسي من فوق، لكن انا ما كنتش محتاج. انا كان الموضوع هو كان عايز يرد على كلامي، فتديني مساحه الوقت لا اما اقفل واخليها في لقاء تاني.
طب صلي على سيدنا مصطفى، صلي على سيدنا مصطفى. اول حضرتك مساحات التساؤل والورق اللي حضرتك هتبعته او بتقول انت بعته الاعداد هصوره وهنقوله والدكتور حازم يرد. بس ال 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 انا كده طرحت مجموعه حاجات
عشان عندنا حاجات
عشان يبقى عارف انه لما اجي اقول ما يجيش يقول خالد عبد الله اتكلم في عدم وجودي. انا بقول لك اهو قدامه لو عند حضرتك هعرض الكلام ده يا استاذ محمد، وممكن الدكتور حازم يبقى في مداخله معانا برضو على الهواء وتبقوا انتوا الاثنين على الهواء معايا من خلال هذه المداخله. ماشي يا دكتور حازم؟
تمام، بس هرد بسرعه كده عشان نخش في الموضوع
وحق انه يرد.
لا بس انا دلوقتي ما ينفعش اردش. لا
اتفضل
عايز ارد بعدين.
لا اتفضل.
طيب انا مقدر جدا الاخ محمد عثمان، هو نشط من السويد مش كده؟ لان انا دخلت قبل كده على الفيديو كليب لان هو جالي قبل كده على اليوتيوب يعني شفته ومقدر جدا ان هو في ناس بتتضايق من هجومي على الرئيس مصر طبعا، لان الكلام اللي بقوله كلام مستفز وكلام مش عايز اقول مستفز بس كلام مضايق. كويس
انا بيضايق بس
بيضايق.
طيب انا مش هقدر
انا مقدر انا مقدر. بس انا موضوع الهجوم عليا خلص بقى خلاص من ايام موضوع خالد صلاح، واعتذر اعتذار رسمي وعصام شرف اعتذر رسمي وكل الكلام ده. انا بس عايز اقول له حاجه، ان انا مش مناضل زي عبد الحليم قنديل. انا تحركت في 2010 في مارس 2010 لما جه الدكتور بلد، كنت ساعتها بشغل وظيفه نائب وزير، اخذت موقف ده كلفني وظيفتي وكلفني تهديدات خاصه بالعائله وده موظف.
وانت حكيت وقلت ان انا سبت الموضوع عشان امن الدوله.
تلا واحد زي عصام سلطان برضه منزعج عشان انا بهاجم حزب الوسط بشده، وسفه من الموضوع واستشهد بناس، والناس ردت عليه رد هي كان برضه شكله وحش جدا. فانا عايز اقوله ايه، ان انا يعني لو انا بقول مثلا زي الدكتور هشام قنديل ربنا يديه الصحه، هو كان نائب وزير في وزاره الري لم ياخذ موقف. انا اخذت موقف كويس، وهذا الموقف كلفني وظيفتي وكلفني حاجات انا كسبتها شخصيا. فاللي هو شايف ان انا فاسد وعايش يعني، بس هي المنطقه الحاجه المنطقيه في حاجه، ان لو انا عايش في النظام السابق كنت مستمتع بالفساد والكلام اللي بيقوله ده. طب اخد موقف
لا ما قلتش مستمتع بالفساد، قلت تربحت من خلال الفساد.
طيب طالما تربحت وبتربح منه كويس، وان انا بدعي الثوريه، طب ايه اللي يخليني انضم للبراده دي في 2010 كويس واتعرض لهذه التهديدات واتعرض لخسارات شخصيه؟ مش منطقي.
طيب
كويس، انا معاك للصبح بقى. خلينا نرجع للكلام
اللي بقى للصبح.
ولو عايز ندخل حد تاني بس هم
لا 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 لا, لا, لا خلاص ما عنديش
وقت. مواضيع التشويه الشخصيه انا خدت عليها خلاص،
احنا ده هنعمله مع بعض بالتليفون
يوم السابع وعصام سلطان.
اذا كان عندهم محمد من التوثيق بعته هنعرضه على حضرتك ونعمل معاك مداخله عليه. اتفضل.
نيجي بقى للكلام اللي قاله نادر على موضوع الاعلان الدستوري الماده 60 كويس. الاعلان ده صدر في 22 نوفمبر. الماده الرابعه بتقول ايه؟ تستبدل عباره تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيلها بعباره تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 اشهر في الماده 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011
كويس.
هذا عوار قانوني ودستوري لا يصح لمؤسسة الرئاسة، وأكيد ده طالع من الرئيس مرسي، إن أنا أغير في مادة في الإعلان الدستوري بدون الرجوع إلى الشعب.
ردك.
ثم دي واحدة. ثم بعد ذلك يطلع المستشار محمود مكي والدكتور سليم العوة اللي الناس بتزعل ما أنا بهاجم، طالما أنا بهاجم في الكل ما لازم أتهاجم. هيقول لك بقى مش عارف في أيام قبل الثورة وكلام من ده، وأنا
متحمل هذا الموضوع وهاجم دلوقتي الاخر. لما يطلع كده الدكتور العام يقول لك ايه لا يمكن 15 يوم هذه المادة تم استفتاء الشعب عليها ولا يمكن تتغير. الله، طب اللي غير الموضوع ده في المادة الرابعة في الاعلان الدستوري في 21 نوفمبر مش هي نفس المؤسسة اللي بتيجي بعد كده تقول لا خلاص الكلام ده ايه؟ انا كمواطن عادي اقول ده ايه؟
ده خلاف وعود،
ده شيء غير محترم. وبالتالي ما يزعلش مني حضرتك وما يزعلش مني الاخ المنحاز طبعا لمرسي والاخوان بوضوح لما بهاجم الاخوان بالعنف ده.
بس هو
على دي مواقف
وما اتكلمش عن الاخوان خالص.
لا معلش، ما انا مش على فكره دي احنا بهجم رجال الكلوزات عارف يعني. فانا عايز اقول ايه يعني، حطوا نفسكم مكاننا لما بتحصل حاجات زي كده يا دكتور خالد. الشعب بيفقد ثقته في السلطه الحاكمه، وبعدين لما يحدث ذلك من ناس قامت مفروض ان هي مسلمه متدينه، فبالك من الناس العاديه. عارف لو انا شخص ليبرالي وبكذب ومنافق اقول لك طيب يا عم انا ليبرالي
وليه
تبقى ليبرالي؟ انا اقول لك، انا عايز اقول لحضرتك ان في نسبه الحاد اليومين دول في مصر مرتفعه بشده.
طب ممكن تقول لي
السبب؟ والسبب لا دي كلها انا ما فيش
تحديدا
رصدتها ازاي يعني، رصدتها من الشباب اللي بتكلم معاهم في الشارع.
الفيسبوك حاضر صحيح نحو الهدف. الفيسبوك اللي قال بعض مشايخنا ممكن يخش لها فيها
في حلقه حبيب علي حبيب جيفري عملها مع خير رمضان، كانت حلقه قويه جدا ودخل فيها المعز مسعود والناس دي كمان بتعمل شغل كويس وربنا يبارك لهم. انا عايز اقول ايه حضرتك، لما يبقى نموذج اسلامي المفروض ان هو ينتمي اخلاقيا للقيم الاسلاميه وممارساته السياسيه بعيده تماما عن الاخلاق هتنفر الناس كلها منه. حلو،
هرد عليك وارجع للاستاذ الدكتور احمد عارف دقيقه ونص دقيقه ونص. مش عايز اقول لك على حاجه، الحبيب علي الجافري انا ممكن نكون على لينك مع بعض ميل هبعت لك كلام فيه يكذب كذب صريح على رسول الله.
انا راجل بحبه جدا. طب بس حاجه مهمه
انا بكلمك واقول لك يعني
دستور الماده 219 عشان موضوع الدستور دوله دينيه او مدنيه
في كل الدستور
ده مهم جدا. لا
طيب
دي مهمه على
سبيل اتكلم في الماده دي مهمه النهارده.
لا انا بس يعني انا قبل ما اعلق على التعليق ده في مشهد خطير جدا بيعقب الثورات واللي يقرا. انا بس عايز احيل للناس اللي عايزه تقرا، في واحد اسمه هيربرت سبنسر ده فيلسوف بريطاني اتكلم عن مرحلة فقدان انفلات اخلاقي خطير جدا جاء بعد الثورة الفرنسية. حيث لك ان تتخيل مؤسسة الكنيسة كيف كانت ماسكة وحاكمة اوروبا بشكل قوي جدا والمؤسسات الملكية، وبعد كده انهار اي صور العمل الجماعي وانقلبت الثورة الفرنسية تماما الى مراعاة المادة والفردية المقيتة اللي احنا مش عايزين نوصل لها. عارف ده تم بايه؟ اولا فقدان ازمة ثقة بشكل عام وتشويه لكل من على الساحة وشخصنة للأمور واتهامات مبادلة. وعلى فكرة هيربرت سبنسر وأوزفورد كولي وكتير من الفلاسفة اللي رصدوا المشهد قالوا تأخير وضع الدساتير لأن عدم وجود إطار حاكم للبلد والتراخي المتعمد واستهداف مؤسسات الدولة هيؤدي. عارف هيربرت سبنسر مع أنه لا ينتمي لأي اتجاه ديني هو بيعتبر اكبر فلسفه،
هو ممكن يشك انه اخواني
لا 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 عارف بيقول لك ايه، يتم تقوم لا تقوم محاكمات فوريه عادله، شوف الخلطه، لا تقوم محاكمات فوريه عادله، يتم تصوير السلطه باعتبار مقام ابوه وانها كانت تمارس الفاحشه مع الشعب عشان الناس تتقذر من كل سلطه موجوده وبالتالي تتهد كل المؤسسات. هل احنا عايزين نوصل لهذه المرحله؟ هل انت عارف احد المعلقين بيقول ايه؟ بيقول هذا اشبه بزنا محارم لا يستطيع شخص ان يمكث في البيت بعد ذلك. فبالتالي حاله التشويه المتعمده لكل المؤسسات وهدمها بما فيها اهانه رئيس الجمهوريه وهدم مؤسسه الرئاسه اللي هي يراد لها ان تظل
محكمه الدستوريه العليا
يراد تجريدها من اي مؤسسه داعمه، لا مؤسسه
انت الشعب ان المحكمه الدستوريه العليا دي
لا انا بس
مسيسه في
انا عايز اقول ان هو ان الدكتور حازم بيكتوي بنفس النار التي لعب بها مع مؤسسه الرئاسه للاسف، واحنا عايزين ندين اي
شخص. لا ما اكتوي الحقيقه
لا معلش ما حد يعني
الهجوم ده بالنسبه لي بسيط جدا.
لا انا برد عليه بالطريقه دي، احنا عايزين نرفض
الهجوم ده خلاص،
عايزين نرفض اي ممارسات من هذه الممارسات.
اللي عنده ثقه في نفسه ما يهموش.
لو هدينا المؤسسات بشكل كامل واخرنا المحاكمات وعطلنا القضاء ان يكون نافذ ويبقى مستقل بشكل حقيقي وما حطرناش اطار يحزم الدوله هيؤدي بكل بساطه الى انفلات اخلاقي جسيم
تمام
وتدمير لمعنى الدوله. وده اللي كان اللي قام به الدكتور مرسي كاعمال سياده. هي دي النقطه، ده ملخص المشهد كله.
اخر رد نادر بكار عشان الوقت. والله انا ليه تحفظ على المداخله الهاتفيه لان انا النهارده جاي لو هتكلم ايه الدكتور حازم واعتراضاتي الشخصيه عليه دي حاجه تانية. انا جاي النهارده اتكلم على الدستور.
طيب
النهارده
اسمع
معلش
احنا على فكره احنا اعلنا على الكلام ده من
ساعه. انا عارف الدكتور، انا جاي اسمع
النهارده،
انا جاي اسمع
الاسئله وانا عارف المداخله دي كويس. مش كده؟ لو قلت لهم هتقول
انا اللي مش عارف. انا مش عارف. طيب ليه؟ لان انا النهارده جاي اتكلم على ايه اللي مش عاجب الدكتور حازم في مواد الدستور.
اوكي ده رايي. خش بقى عندي
وانا اتكلم على رايي.
اتفضل.
احنا كنا بنتكلم في ايه طيب الاول؟
في الماده 60 اللي هو بيقول ازاي الرئيس اللي كان في ايده يعمل كده 21 نوفمبر.
نعم.
هو نفسه.
انا شرحت دي. انا عايز اتكلم عن ان هل الان حضرتك عايز تحل وعايز نتكلم في اطار ومناخ.
انت شايف الحل ايه؟ والله
انا هقول لحضرتك. طيب اهو عايزين مناخ مستقر ينقذ هذه البلاد. نتكلم في اطار سياسي. والله العظيم انا بقول لاي حد انتقد الرئيس زي ما انت عايز، انتقد الحكومة زي ما انت عايز، وانتقد الحرية والعدالة والنور زي ما انت عايز، بس نحط اطار للانتقاد.
صحيح.
انتقد زي لا سقف للانتقاد، لا سقف للانتقاد، لكن الانتقاد لو تحول لشخصنة الامور والبذاءات الشخصية لن يسلم احد. صحيح. وفي النهاية الدكتور حازم راجل اكاديمي، واخونا دكتور احمد عارف نفس الموضوع، بس اتكلم بقى على شعب فيه اللي عارف وفيه اللي مش عارف، فيه المغيب وفيه اللي لما تسقط هيبة كثير من مؤسسات الدولة هيجترئ على باقي المواطنين. فخلينا نحط الانتقاد ده في موضعه الطبيعي زي ما بيحدث في اي دولة في العالم، وده اللي بتكلم عنه دايما، ان في اطار سياسي بيننا وبين بعض. المعارضة ابقى انا عارف ايه سقفها في التصعيد، وحضرتك تبقى عارف ايه سقف السلطة الحاكمة في التصعيد. يجي بعد كده بناء مؤسسات، يبقى لازم حضرتك تنزل، او لازم حزب الدستور او جبهة الانقاذ لازم تنزل في انتخابات المجلس التشريعي. طيب جبهة الانقاذ لازم تنزل
في الانتخابات.
يعني اي حد من المعارضة ينزل في انتخابات البرلمانية عشان يعرض برنامجه. هذه بقى
ما اعتقدش.
طب انا مش مسألة الدكتور حازم، مع احترامي ليه، انا بتكلم على الناس. اخواننا نحن نتبارى امام الشعب، والشعب هو الحكم. هذا الشعب انا اريد ان يرى امامه ان يرى
هو. يعجبك السؤال ده عشان ده سؤال فعلا مهم وهيمنا. انا بسال حضرتك يا نادر، طبعا انا بيعجبني جدا اسلوبك على فكره وطريقتك بصراحه، انا بحترمها ده حقيقي. هل هذا الدستور، سؤال خطير جدا، هل هذا الدستور يؤسس لدوله مدنيه ام يؤسس لدوله دينيه؟
وهترتضي كلامي؟
سؤال صادم.
لا انا سالت سؤال وقلت له انا بحترمك وبصدقك،
تمام،
انا فيه مش اخواني،
تمام،
معلش
بقول لك
فاضي وصرح.
لو حضرتك قلت مدنيه هقول لك ليه. انا عندي مش انا بس، ها، تبريرات كثيره جدا ان هذا الدستور يؤسس لدوله دينيه.
ممكن نعرف الاول ايه المدنيه
وايه؟ ايوه تمام جدا. انا اقول لك تعريف الشخصي. تعريف الشخصي
ثانيه، والله
ثانيه، ان في تعريفات كثيره بس اهم تعريف ان دستوريه ومرجعيه القوانين تقول الى سلطه مدنيه، بمعنى انه الذي يفصل في دستوريه وشرعيه وتفسير اي قوانين يعملها مجلس الشعب تقول الى حكم او سلطه مدنيه اللي هي المحكمه الدستوريه العليا.
كويس.
لو انا خرجت تخريجه تسمى بمذاهب اهل السنه والجماعه مذهب سن 19 وصعدها الى الماده 4
في الشريعه، على فكره في تفسير مبادئ الشريعه،
طبعا ما هي داخله في الموضوع، الى الماده 4 اللي هي الخاصه بهيئه كبار العلماء في الازهر، يبقى انا خرجت وخلخلت عمل المحكمه الدستوريه العليا في تفسير دستوريه القوانين الى سكه ثانيه دينيه.
خلاص في دقيقه بقى
كده، احنا انا سالت حاجه على التعريف عشان بناء على التعريف هينبني كلامي.
اتفضل.
الدوله الدينيه اللي هي الدوله الثيوقراطيه اللي موجوده في دائره المعارف بكويس، احنا جبنا دائره المعارف البريطانيه، بتقول ايه الدوله الدينيه؟ الدوله الدينيه دي اللي هي كانت دوله الباباوات في العصور الوسطى.
صحيح.
كان فيها البابا يحكم بامر الله، يعني يحكم بامر الله، ما فيش تعقيب على، ملوش مرجعيه اصلا بيرجع ليه، يعني ما فيش منهج يمكن للناس ان تحاكم هذا البابا او هذا القس او هذا الملك ان تحاكمه اليها. كانت الدوله الدينيه اللي بعد كده صارت عليها اوروبا وقالت سيبريتنج للتشيرش.
خش بقى، خش
في
الموضوع.
انا
فاهم دي
فصل الكنيسه عن
الموضوع تاريخي.
طب دي الدوله الدينيه دي التي التي اؤكد لك ان لا سلفيين ولا اخوان عايزينها ولا حتى نصوا عليها هنا. تعال بحكي الدوله المدنيه. انا عايز دوله مدنيه، دوله مدنيه اللي هي السيفل ستيت، اللي فيها لا حكم عسكر ولا حكم ديكتاتوري ولا حكم دوله بوليسيه وامن الدوله،
ولا حكم دولة
ولا ولايه الفقيه
ولا ولايه الفقيه. والنموذج اللي رأينا نموذج مشوه. ونموذج لا يموت النموذج الاسلامي
مرفوض.
بس المشكله ان في الدستور
لا خالص. انا هقول لحضرتك، انا هحلها لك بقى، ودي وجهه نظري.
طيب
انت
عايز
تفضلها. المحكمه الدستوريه هي اعلى راس دستوري يا دكتور في البلد. انا اتكلم معاك على المنهج الذي
حضرتك. الماده 175 في دستور 71 لما خدتوها ودوها في الدستور الجديد، انتوا شلتوا
موضوع تفسير القوانين.
سيدي المحكمة
في في شغلة عمل. أنا أنا معاك في كتير جدا.
المحكمة الدستورية
في شغلة عمل.
يوم أن ترجع إلى مرجع.
أصدق نحتها.
سيدي المحكمة الدستورية يوم أن ترجع إلى مرجع اللي هو الدستور هتجد فيه المادة الثانية اللي تفسيرها المادة 219. ما فيش حد بقى فوق المحكمة الدستورية.
آخر كلمة حضرتك
خلاص. باختصار شديد المادة المفسرة للشريعة لجأ الإخوان والسلفيين والجميع
للأصغر.
إلى المؤسسة العلمية المعتمدة اللي الكل بينادي باستنارتها اللي اجتمعت مع القوى المدنية وحصلت. هذه أول نقطة.
لا نقطة
الأزهر. نقطة الأزهر. اثنين إن إحنا مش عايزين نرجع تاني للمربع اللي بدأ من بعد الثورة. المفروض إحنا بنبني على خلاص إحنا
كل واحد يقول كلمة أخيرة.
في أحزاب مسؤولة.
والله
أنا عايز أقول بس الشيخ برياس أبو رامي ربنا يديه الصحة رجل جميل وواضح جاب من الآخر في الفيديو اللي كان مع اجتماع بتاع هيئة كبار العلماء. جاب بمنتهى الوضوح ما يسمى بالباكيج اللي ليه علاقه بعزل شيخ الازهر استثنائه والماده 219 بتفاصيلها.
بص برضه
تعال نقعد على لا فاهم ده عشان نوصل دي مواضيع موضوعيه يعني انا بس عايز اقول ايه. انا هقول ماده كده سريعه
اتفضل.
يعني من بنات افكاري مش موجوده في الدستور. هقول الزواج ماده منصوص عليها عشان اوريك التعسف الليبرالي تجاه المواد. الزواج على سنه الله ورسوله حق مشروع لكل مواطن يكفله الدستور. اداء الصداق واجب على الزوج وترعى الدوله سيدنا. انا لو عايز اتعسف بمنطلق التيار المدني اقول على سنه الله ورسوله ده 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 تيار ديني ويؤسس الى وفي من الليبراليين اللي انكر وجود فكره الزواج حتى ده بيرجعنا لمربعات ما قبل الصفر. لا 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 عفوا. وايضا اداء الصداق انا اللي عايز اشوه حتى الاعراف المجتمعيه. انا ممكن حضرتك تطلع تقول ان ليه في تمايز ما بين ان الرجل والمراه مين اللي يدفع
الصداق التاني.
لا لا معلش انا بوريك التعنت. بس معلش في تعنت في ماشي. احنا عايزين نبني بلدنا عايزين نطلع خطوه لقدام رجاء ما نرجعش تاني. يعني عايزين نكتمل في مشوار الحوار الحضاري اللي بيأسس لمرجعية حقيقية لهذه البلد مرجعية وطنية ما نرجعش تاني لمربع الدولة الدينية والدولة
كده
الإسلامية وده هيفرغ المضمون.
النهاردة الدستور النهاردة هيبان. وبتصور في آخر كلمة لو أن الشعب اللي البرادعي برضه منزل تويت أو تشيرت عامل فيديو وعلى الأصوان إذا أمي ولا يقرأ ولا يكتب ما يحقش يستفي. لو أن الشعب النهاردة قال لا تحترم كلامه لا بينج بونج تحترم كلامي.
لحظه بس اتفضل. صندوق نزيه صندوق نزيه احترم كلامي.
مين اللي حدد صندوق النزيه؟
اللجنه العليا. مش ارتضيتها حكم.
طيب اذا انا
استنى
بس هنصح
دي قواعد اي
صندوق نزيه. صندوق نزيه
احترم مهمه. انت حضرتك لك مطلق الحريه بقى عايز تقول الاخوان في تويتاتك زي ما انت عايز هذا شانه. خلاص none of my business سوني با منافير. انما النهارده لما الاقي عمال اتوت وافسدك فان لم تستطع فتوتتك وان لم تستطع ففيسبوكك وذاك اضعف الايمان. ده حديث للنبي عليه الصلاه والسلام نصيحه للاخ ما نحطش الاحاديث.
حاجه ظريفه جدا بقى طالما انت ذكرت الموضوع. في واحده سلفيه مسكت ده كتبت مقاله كامله انا ممكن اجيبها لك على فكره وبتقارن ان لو كان ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان في شبكات اجتماعيه.
تميل قال لك انها سلفيه
لو عشان عارف انها سلفيه كملك. بس لو في شبكات اجتماعيه وفيسبوك وتويتر كان الرسول اعتبر ده نوع من انواع الجهاد. الجهاد مش بس
انك حضرتك سؤال
فاهم قصدي.
انا بس
بقول معلومه
اعتراضيه
انت عملت ستوب بس حاجه قديمه قوي يا اخي.
والله انا بس
الشعب المصري
يعني انا ما بتكلم
بص انا جيت لك النهارده اول مره جمله اعتراضيه
ممكن اجي لك ثلاث مرات ثاني
على راسي
وهات اللي انت عايزه.
وعلى راسي اعتراضيه الشعب المصري الشعب السعودي اكثر الشعوب
ملهاش علاقه بالسياسه
بس دي بالذات في ساعات انا بقول حاجات فعلا بعض السلفيين اصدقاء بيقول لا خد بالك يا حازم
بالظبط
بس بشيلها. لكن دي كانت كاتبه مقاله حلوه جدا
يا ربنا
بتعظم
مرجعيه
الكلام. انا جمله اعتراضيه الشعب المصري والشعب السعودي من اكثر والسعودي من اكثر الشعوب استهلاكا للفيسبوك وتويتر.
شكرا
جزيلا
حازم عبد العظيم
خطير جدا
نادر بكار
بيقفل. انا بقى هطلع بره كل هذا الاستقطاب وانا مصر على ان هذا الرجل يستفاد من علمه في المجال اللي هو بيتقنه اللي هو مجال الاي تي
كوميونيكيشن اي تي
الكوميونيكيشنز. المفترض انك تفيد البلد بعلمك ده ونطلع بره حاله الاستقطاب السياسي اللي احنا فيها دي.
بشكر حضراتكم.
لن ننجو الا بمشاريع قوميه تتلاقى عليها كل الافكار تتلاقى عليها كل التيارات بغض النظر بقى عن اختلافاتنا الايديولوجيه.
هنلتقي ثاني مع الراجل محمد عثمان. انت طلبت 6 اسئله او كنت عايز تعرف حاجات وتناقش الدكتور حازم. انا ببساطه شديده ممكن اجيبه ونتناقش على الهواء عشان حضور الكرام كانوا عايزين يخشوا في جيم تاني. الاستفتاء عندي صفحتي للسلفيه الاخوانيه الاصوليه الجماعه الاسلاميه عامله نعم قرب ال 100%. الله اعلم الكيفيه هتطلع ازاي. انا بقول لحضرتك لان اكيد كل اللي موجود محب، زي ما هتلاقي على الصفحات الليبراليه واللي كاتب مش عارف انا صائد السلفيين ومش عارف بعمل ايه في الاخوان وانا ملحد وانا مش عارف ايه، ممكن تلاقي كاتب 100% 90% لا، اللي هيفصل شعب مصر. ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر، ويحفظ مصر من شر كل مكروه وسوء. بشكر حضراتكم وهشوفكم بكره باذن الله على خير، وبعتذر للشيخ محمود المصري. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.